على العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من مصر الحرة في مستقل هذا الأسبوع. أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. الحلقة إن شاء الله بإذن الله تكون متميزة في فقرتها الحوارية، فللمرة الأولى على شاشة قناة الحكمة سيكون ضيفي وضيفكم فضيلة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحلقة بعنوان عام على الثورة. أرجو أن تكونوا معنا وتقوموا بمشاركتنا بكل وسائل المشاركة المعروفة لديكم في هذا اللقاء. الأخبار النهاردة يمكن هبدأها بخبر أنا مستغرب له شوية في توقيته، وهو تصريح الدكتور صفوت عبد الغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية. طبعا ده بيقولوا عليه الذراع السياسي للجماعة الإسلامية. دكتور صفوت يعني تصدر النهاردة الحرية والعدالة في صفحتها الأولى قوله: الجماعة الإسلامية تحالفنا مع حزب النور انتهى ومنهجنا أقرب إلى الإخوان، ويؤكد أن هذا التحالف كان تحالفا انتخابيا فقط. طيب احنا معنا على الهاتف دكتور صفوت عبد الغني، نسمع منه. سلام عليكم دكتور صفوت.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك. اسمح لي أسأل حضرتك عن توقيت هذا التصريح الذي قلت حضرتك فيه تحالفنا مع النور انتهى ومنهجنا أقرب إلى الإخوان، وإن التحالف كان انتخابيا فقط، علما بأن الانتخابات لم تنتهي بعد، فلماذا أدليتم بهذا التصريح الآن؟
والله يا أستاذ وسام أو دكتور وسام آسف، يعني أنا بينتبني الكثير من الانتهاش بل والصدمة، إن اللي بيكتب الكلام ده مش ليس إعلام يعني ينتمي إلى القوى العلمانية، يعني وإنما هو من المفترض إن هو إعلام يمثل تيار إسلامي. طبعا الخبر ده غير صحيح للمرة، المنشط الموجود مختلق تماما. بالعكس زي ما حضرتك قلت إن طبيعة الأمور، يعني حتى لو ما كانش عندنا يعني قيم مثلا، طبيعة الأمور أن الانتخابات لم تنتهي فقط. احنا في دور إعادة، في مجلس شورى، في قضايا أيضا مشتركة واحدة، لا يصح أبدا في ظل كل هذه الأمور طبعا وغيرها الاعتصام الواجب ان احنا نقول ان التحالف انتهى. كيف ينتهي هذا التحالف رغم ان هو التحالف مر باكثر من مشكله، واستطعنا بفضل الله احنا قلنا فضل النور ان نزلزل وننهي هذه الخلافات وننهي هذه المشاكل، ومرت الامور يعني بسلام. لم اقل بالمره اننا انسحبنا من تحالف النور، اقل بالمره ان تحالفنا مع حزب النور ان انتهى بالمره مطلقا، ولم أقل أيضا مطلقا أن منهجنا أقرب إلى الإخوان. كل ما حدث وكل ما صرحت به أمرين أساسيين، أنا لا تحتمل نفس مثلا ولا تحتمل كلام يساء فهمه ولا يساء تحميله، أمرين فقط: حزب النور عمل كتلة برلمانية مستقلة، أعلن أن في كتلة خاصة به مستقلة في المجلس، ورئيسها الأستاذ السيد مصطفى والمتحدث الرسمي باسمها فلان، وسمع نعم. قلت له: والله يا اخي احنا كان اتفقنا مع كنا في حزب النور قبل الدخول في هذا التحالف ان من حق اي حزب هو يشكل كتله البرلمانيه المستقله، فهذا حق ولا يجبر احد على احد في استخدامه او استخدامه هذا الحق. هو له كتله برلمانيه مستقله، ونحن ان شاء الله قد ننشئ او نؤسس لكتله برلمانيه مستقله في حزب البناء والتنميه. فقط هذا ما قلته. فسأل لي الصحفي اسمه محمد جلال وقال لي: طيب هذه الكتلة البرلمانية أو خاصة بحزب البناء والتنمية لو أسست هي أقرب إلى الإخوان أم أقرب إلى أقرب إلى الحرية والعدالة أم أقرب إلى النور؟ قلت له: ما نصر يا أخي، هؤلاء إخواننا وهؤلاء إخواننا، ونحن على مسافة متساوية وعلى مسافة واحدة من الطرفين. قال لي: هل تستطيع أن تحدد أنتم أقرب إلى من؟ قلت: نحن على مسافة واحدة ونحن في نقطة المنتصف تماما من الطرفين، هؤلاء إخواننا وهؤلاء إخواننا وهؤلاء لهم فضل وهؤلاء لهم فضل. هذا نص ما ذكرته.
طيب برأيك لماذا الأستاذ محمد كمال الدين الصحفي بالحرية والعدالة يجعلها في الصفحة الأولى وحضرتك بتقريبا نفيت وكذبت كل محتوى الخبر؟
لا أخي مش كده، ده أنا كمان اتصلت بالأستاذ علاء، أظن علاء البحار، تليفونه الخاص مدير التحرير، وذكرت له أنه يحزنني جدا نشر هذا الخبر، وطلبت منه التكذيب. قال لي طب خفف الكلمة، قلت له سميها تصويت، يعني إذا كنت خايف من كلمة تكذيب سميها تصويت، أنا أريد أن أصوت ما تم نشره في نفس الصفحة وقريبا من المساحة حتى سطرين ثلاثة الأكثر، لأن هذه مسألة غير أخلاقية. يعني بالمرة أن يعني أنا بقول مش كلام حمال مثلا والصحفي له يعني العذر، وإنما كلام صريح واضح مباشر ما فيهوش نفس، كلام غير حمال، كلام يعني أعتقد أنه كان كلاما قطعيا وليس كلام ظني حتى يحتمل أكثر من معنى. فقال لي طب للأسف بالطبع بكرة مش هنقدر، لأن خلاص دخلت المطبعة إن شاء الله، أو إذا الطبع بعد بكرة ينزل يعني هذا التصويب.
يعني نتوقع يوم الاثنين تصويب من جريدة الحرية والعدالة لهذا الخبر؟
هذا ما وعدوني به، وأنا لم أكتفي بذلك. اليوم السابع الآن بعث لي بيان نشره الآن، يعني موقع اليوم السابع، ووعدني الأستاذ اللي ماسك رئيس قسم السياسي في أنه هينزله بكرة في اليوم السابع الجريدة إن شاء الله. وبرضه بعتبر مداخلة حضرتك مداخلة كريمة لتصويب وتصحيح يعني ما تم نشره. نحن الآن في حاجة إلى ائتلاف ووحدة واعتصام، ولسنا في حاجة إلى فرقة،
صحيح،
ولسنا في حاجة إلى خلاف، ولسنا في حاجة أن نضع أيدينا في يد إخواننا ثم ننفضها بلا مبرر يعني أبدا. نحن في عندما نعمل للسياسة نعمل بقيم، نعمل بأخلاق، ولا نصدر خلافا ولا نصدر فرقة، هذا منهجنا. وما هو المستعان يعني أنا لا أستطيع أن أنا أقول ليه الأستاذ محمد كمال كتب كده، أو هل هو المسؤول ولا غيره المسؤول، أنا في غنى عن هذا، أنا يكفيني فقط.
لا هو اسمح لي، أنا عايز أقول أن هناك أمر يراد، يعني أنا آسف أنا بحترم إخواننا في الحرية والعدالة، لكن في نفس الخبر لو حضرتك طبعا قرأته بالكامل تجد في آخر الخبر وكانت قيادات لحزب الأصالة قد صرحت أيضا أن تحالف حزبه مع حزب النور هو تحالف انتخابي فقط ولن يستمر بعد انتهاء الانتخابات، هي محاولة لإظهار أن جميع من تحالف مع حزب النور ينسحب عنه.
والله يا أخي أنا يعني أنا أترك هذا الاستنتاج للقراء الكرام والمشاهدين الكرام، لكن أنا مش عايز يعني 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 أسيء إلى أحد. يعني نحن الآن ما يهمنا مصلحة الدين ومصلحة الوطن، لسنا في حاجة إلى فرقة، ولسنا في حاجة إلى تصدير خلاف، وليس في حاجة إلى وقيعة، يكفينا ما يفعله به أعداؤنا، يكفينا.
نعم.
نحن نريد أن نتوحد وأن نأتلف. أنا بقول لحضرتك تحالف النور تحالف، تحالفنا مع نور تحالف قوي، ومر بصعاب ومر بمشاكل، والفضل لله تم القضاء عليها وتذليلها. يعني المسألة أعتقد أننا في حاجة إلى يعني أن يكون في ميثاق شرف يحكم التيار الثاني، خصوصا في إعلامه.
هو ميثاق شرف موجود وتم التوقيع عليه قبل الانتخابات كمان لو حضرتك تتذكر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صفوت عبد الغني، متحدثا عن حزب البناء والتنمية وعن الجماعة الإسلامية. الحقيقة أخوانا النهاردة مستشارنا القانوني الأستاذ أنور الرفاعي تقدم بدعوى قضائية نيابة عن أو وكيلا عن مفتاح محمد فاضل الشيخ أبو يحيى ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون والنائب العام ورئيس اللجنة العليا للانتخابات طبقا لقانون عدم التمييز لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي بحق أبو يحيى في الإدلاء بصوته في الانتخابات. أستاذ أنور الرفاعي معنا على الهاتف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تتصور أي جدوى من هذه القضية ضد كل هؤلاء الأشخاص؟
إن شاء الله في جدوى، وإلا ما كناش رفعناها احنا يعني في النهاية احنا يعني بنبذل
يعني ما بقى معنا حكم قضائي، احنا معنا حكم قضائي اهو. نعم. ولم ينفذ
للأسف الشديد. طبعا هذا انا يعني ان كانت حكومة حسين شرف فعلت شيئا في طول مدتها، فهي بس كل حكاية انها خرجت قانون عدم التمييز، وطبعا كان اول مستفيدين به طبعا ناس كثير، مش هنقول اول، كثير من الناس استفاد بهذا الحكم، الا ان احنا اتينا ايضا على مهضوم النظام السابق وهو ابو يحيى مفتاح محمد فاضل، هو لا زال ايضا هو مهضوم ذات النظام وذات الرجال وذات الكوادر للأسف الشديد مفتاح محمد فضل تقدم بمحضر رقم 99904 إدارة المعادي بيطلب فيه إن هو يدلي بصفة الانتخاب وسجل ذلك في إدارة السجن بتاعته، وهو لا زال محبوسا احتياطيا على ذمة قضية يعلم الجميع أنه بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إلا أننا فوجئنا بأن إدارة السجن بترد عليه بتقول له محدش جه، ننتظر حد من اللجنة العليا للانتخابات يرسل له ثمت مندوب لأخذ صوته الانتخابي، لم يحدث. وطبعا بالتالي طبعا اتخذ ما له قانونا. الشيء الوحيد اللي استطاع عمله هذا الضعيف هذا المحتجز ظلما وزورا ان هو يضرب عن الطعام، ولا زال مضرب عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي حتى اليوم. ومع ذلك الرجل مضرب عن طعامه، وللاسف الشديد لا ولا صدى لثمت بلغات
الخميس الماضي الاخير ده ولا اللي قبله.
لا الخميس الماضي الاخير ده اللي هو ثاني يوم الانتخابات،
يعني كده 3 ايام.
للاسف الشديد طبعا ومحدش معبره بالمره. طبعا هو يعني احنا بنقول يا اخوانا احنا في محكمه، واحنا الامر اذا كان بيتناول قضائيا وبنقول النظام السابق مضى وراح ومفيش مشكله يا اخوانا وان شاء الله كل واحد هياخد حقه. احنا شفنا ناس ملاش حق واخدت، يعني شفنا ناس كان مركزهم القانوني مش اقرب للادانه بل هو الادانه بعينها ومع ذلك افرج عنها كثير. ما فيش حد محبوس على ذمه التحقيقات وهو مظلوم سوى مفتاح محمد فاضل. وطبعا انا شخصيا ان كنا احنا قاعد نتكلم يا اخوانا انتوا في قضاء ونزاهه القضاء والقضاء مصر نزيه الشامخ، وهذا الكلام كله انا شايف اتجاه المحكمه من الجلسه الماضيه اتجاه صعب جدا وصعب التنبؤ به. وطبعا بيطبق يعني بيزيد على ذلك معاملته، يعني معامله مفتاح احمد فاضل منذ بدايه سجنه ظلما على ذمه التحقيقات في القضيه، رغم انه لم يحقق معه حتى الان ولم يجري بدلوه في التحقيقات حتى الان. كانت اول جلسه لنا يا دكتور كانت الجلسه الماضيه، كنا اول كلامنا كان هيكون عن مفتاح في هذه الجلسه. طبعا كلكم طبعا شاهدتوا ما حدث، الحكمة مشكوره كانت بتنقل على الهواء. للاسف الشديد القاضي رفع الجلسه بنفذه، ودخلت له بعد الجلسه يعني لتحقيق بعض الطلبات التي تثبت براءه ابي يحيى وانه لم يكن متواجدا على مسرح الاحداث. اما نفاجئ بان علاء عبد الفتاح وغيره حكم يصدر في شانه بانه من حق المحبوس احتياطيا اذ لم يصدر ضده حكم نهائي بات أن يدلي بصوته في الانتخابات هو ومن على شاكلته. هذا هو في هذه فهم الحكم. أنا عايز أفسر كلمة على شاكلته، هل على شاكلته لازم يكون بذات فكرة على عبد الفتاح ولا على شاكلته من؟ أنا ما شفتش الحكم وصف غير المحبوس احتياطيا. فالنهاردة لما يكون يعني بكفاية ظلم حتى الآن، وطبعا لما يكون رجل لا يملك من أمره سوى الإضراب عن الطعام حتى الموت، وطبعا ولا احد يراعي هذا وكانه واحد يعني ملوش اي لازمه، لا هذا الامر طبعا جد خطير. وانا شخصيا يعني اذا كنت طبعا عشان التصحيح بس دكتور ان احنا النهارده كان 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 بدايه اجراءاتنا، وان شاء الله غدا سوف تودع الدعوه ضد من ذكرت ان شاء الله رب العالمين وضد
كل هؤلاء.
نعم طبعا هم جميعا يعني المسؤوليه مشتركه. نعم. لأنهم امتنعوا عن تنفيذ حكم قضائي وهذه جريمة. ما كانت النظام السابق ما بتطبقش على المسؤولين، فهنشوف النظام الحالي هيطبقها ولا لا. في نفس الوقت انهم خالفوا قانون عدم التمييز وهذه مصيبة كبرى في حد ذاتها.
نعم.
احنا ان شاء الله رب العالمين يعني مش هنترك حق الأبي يحيى، واذا كان أبي يحيى يعني اذا كان أبي يحيى في اتجاه ان هو يعدم او ان هو يسجن أو كل هذا الكلام، فانا ارى ان احنا بنحاول محاولتنا وربنا هو الموفق. فإن شاء الله رب العالمين ادعونا بس بالتوفيق، وإن شاء الله هنقدم دعوانا ولم نترك حقا لهذا الرجل طالما هو على قيد الحياة إن شاء الله.
نعم شكرا جزيلا لك سعادة المستشار أنور الرفاعي مستشارنا القانوني ومستشار أبو يحيى. حزب الحرية والعدالة بيعلن فوزه ب 35% من الأصوات في الجولة الأولى للمرحلة الثالثة من الانتخابات، وفي إعادة انتخابات الفردي في بلبيس والحسينية بالشرقية هتكون يومي 10 و11 يناير. وطبعا احنا عارفين ان يومي 10 و11 يناير ايضا سيكون دايرة الساحل في شبرا اعادة، وارجو من الجميع الا يبخل باداء صوتي. المصري اليوم النهاردة ذكرت ان واشنطن تقول الاخوان قدمت لنا ضمانات باحترام معاهدة السلام، والجماعة تقول لم يحدث على لسان الدكتور رشاد بيومي وقال لم نلتقي امريكيين ولم نقدم ضمانات ونحترم المعاهدات، لكن صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية تقول ان الاخوان لن يحترموا اتفاقية السلام، والنيويورك تايمز تقول جذور الاسلاميين المتأصلة في مصر سبب فوزهم الساحق، وده كلام موضوعي واتصور انه حقيقي. النهاردة أو يعني يوم الاثنين القادم هتكون القضية بتاعت مبارك ومن معه، حبيب العدلي وجمال وعلاء مبارك والست مساعدين من لوزير الداخلية. انتهى المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين في هذه القضية، وقع اختيارهم على الدكتور خالد أبو بكر المحامي الدولي والأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لبدء المرافعة أمام المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات. وطبعا ده هيكون في أكاديمية الشرطة مقر انعقاد المحاكمة، وذلك في جلستي الاثنين والثلاثاء المخصصين لسماع المدعين بالحق المدني. والأستاذ سامح عاشور يؤكد أنه هيقدم أدلة تثبت ما قدمته النيابة ضد المتهمين في هذه القضية. عندنا الشروق استطاعت الحقيقة أنها تجيب أخبار عن التعديلات الجديدة لقانون الأزهر. المشروع تضمن تعديلات جذرية من شأنها إحداث انقلاب في هيكلة مؤسسة الأزهر الشريف، أبرزها إعادة إنشاء هيئة كبار العلماء التي ألغاها الرئيس جمال عبد الناصر، وهيضم هذه الهيئة 40 عضوا فقط، وتم وضعهم في مرتبة أعلى من مرتبة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الذي يضم 60 عضوا، فضلا عن تحديد سن أقصى لشيخ الأزهر ب80 عاما. احنا كنا مستغربين قوي من حكاية 80 عاما دي طلعت كده أحسن، لأن كان الأصل إن هي الإبقاء على شيخ الأزهر مدى الحياة. طيب احنا معانا على الهاتف أحد أساتذة جامعة الأزهر وهو شيخنا الكريم دكتور مازن السرساوي. السلام عليكم دكتور مازن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك. التعديلات الجديدة لقانون الأزهر وصفت بأنها تعديلات جذرية من شأنها إحداث انقلاب في هيكلة مؤسسة الأزهر، وتشكيل إعادة تشكيل هيئة كبار علماء أبرز ما يعني ما صدر فيها، ووضعهم بحوالي 40 عضوا، وإن لازم يكون المرشح لعضوية هيئة كبار علماء لا يقل سنه عن 60 عاما، وأن يكون حائزا شهادة العالمية، وإن هؤلاء هيئة كبار علماء يقومون بترشيح 3، يتم انتخاب واحد منهم شيخا للأزهر، وإن القرار الجمهوري يكون كاشفا عن النتيجة وليس منشئا بتعيين شيخ الأزهر، وإن سن شيخ الأزهر في التقاعد يكون 80 سنة ولا يكون أكثر من ذلك. تعليق حضرتك على كل هذه التعديلات لقانون الأزهر.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا يعني لا أدري إذا كان هذا الكلام صدر بصورة رسمية أو
لا، دي التسريبات اللي هي معروضة الآن على رئيس مجلس الوزراء.
لكن طبعا يعني أرجو أن يكون هذا الذي يذكر صحيحا، لأننا بهذه الصورة ما فعلنا شيئا. يعني مسألة أن يكون هناك لجنة كبار العلماء ويكون السن الابتدائي للدخول لهذه اللجنة 60 عاما، هذا أمر يضحك والسكالة. يعني متى كان العلم بالسن؟ يعني هذا ضيع فرصا كبيرة على كثير من أهل العلم النابهين في سن أصغر من ذلك. فما رأينا أحدا قط على وجه الأرض يربط العلم بالسن، ولو أن الأمر كذلك لما كان لما وجدنا شيخا للأزهر في خمسينات القرن الماضي وبعد ذلك وقبله في 40 ودون ذلك. فهذا شرط ليس له قيمة في الواقع، وإنما هو كأنه تزكية للوضع الحالي. كأن وأنا بأعجب يعني المفروض اللجنة تضع هذا القانون الخاص بالأزهر يكون هناك شيء من التنويع، لكن المتسرب الآن من خلال ما ذكرتموه أرجو أن يكون صحيحا أيضا. يعني الآن لا أقول إلا ننتظر حتى يظهر الأمر بصورة رسمية، ثم يكون ساعة إذن الكلام في موضعه. لكن إن صح المذكور هذا فنرجو ألا يكون اللجنة التي تضع هذا القانون الخاص بالأزهر ينبغي أن تكون محايدة. لكن عامة المذكورين في الصحف الآن كلهم من الجماعة العاملين الآن تحت عاملين داخل المشيخة وفي جماعة الأزهر، رئيس جامعة الأزهر ومستشارين شيخ الأزهر
بالضبط. نعم. يعني والمستشار القانوني للشيخ
الأزهر جدا. يعني هذا من الطبيعي أن يكون القرار الصادر أو التعديل الصادر يخدم كل هؤلاء. يخدم كل هؤلاء، وإحنا متى سيتغير حال الأزهر إذا كان الأمر كما هو؟ يعني الآن لما يقول لي إن شيخ الأزهر يبقى لسن 80، ومن يعمر لسن 80؟ يعني حاجة
غريبة. لا بصراحة. كمان بعد ما ينتهي عمله عند سن 80 يصبح عضوا في هيئة كبار العلماء.
إيش مشكلة في ديت؟ لكن القضية كلها طبيعي إن شيخ الأزهر ما دام منتخبا فالانتخاب له مدة. وبحيث يقيم الرجل إن كون أحد العلماء يصل إلى هذه المرتبة ذاكرة مش فقط بقبول كل أعماله. ده هي هو عمل ويحتاج إلى تقييم إن استمر الحال والرجل أصلح فبينتخب مرة ثانية. إنما أصلح فيه ولم يقدم للأزهر جديدا فينبغي أن يزال بعد انتخاب جديد. يعني لماذا
أنتم كأساتذة في الأزهر يا دكتور مازن
إلى 80 عاما 20 سنة على قلوب الخلق ليه؟
نعم.
لماذا يعني إيه الهدف؟
دكتور مازن أنتم كأساتذة في الأزهر
يعني. نعم.
أنتم كأساتذة في جامعة الأزهر لم يبلغكم أي شيء عن هذا القانون ولم تشاركوا في أي صيغة من صياغاته؟
بطبعا أنا أتكلم عن نفسي وعن من أعرف بالطبع هذا الكلام لم يعرف عنه أحد شيئا ولم يعرف أحد عنه شيئا وإنما يتم كل هذا هنالك يعني عند شيخ الأزهر فقط ومن حوله. طبعا هذا إشكال في حد ذاته لأن يعني ما كده عمر ما يكون الكلام مناسب للجميع. هذا كأنه بالضبط تبرير الواقع أو محاولة إصلاح الواقع بما يضمن استمرار الواقع وهذا لا يؤدي إلى خير ولا يأتي بجديد. خبر حضرتك عمر ما سمعنا في العالم كله أن أحد يربط العلم بالسن وبسن الستين كمان يعني إيش معنى هذا الكلام؟ الطبيعي أن كل هذه الأمور باعتبار العلماء إنما يوكل هذا إلى علم الرجل وإلى ما قدمه في الجانب العلمي ونبوغه وهذا أمر يحصل بغير السن بمقدمات علمية بكتب يصنفها بوجود على الأرض بدعوة يقدمها لكن يقول نستقبل بعد 60 عام.
تمام.
هذا أمر طيب. صراحة أمر يعني غير مناسب بالمرة ولا أظنه سيقدم جديدا. ثم الذي سيختار هؤلاء إلى مجمع البحوث الإسلامية
يعني هيئة كبار علماء هتوضع في مرتبة أعلى من هيئة البحوث الإسلامية.
ماشي لا ما فيش إشكال فيه لكن إحنا الآن حديثنا كله نحن نطالب بأمرين. أن يكون هذا القانون الذي يوضع للأزهر يكون قانون مناسب للجميع ما يكون موضوعا لخدمة فئة معينة من الناس وبالتالي يحتاج أن يكون الوضع هذا رجل من خارج المدرسة الأزهرية مش كلهم متغيرين شيخ الأزهر ورئيس الجامعة والأفاضل المذكورين في الصحف. هذا غير مناسب بالمرة ينبغي أن يؤخذ رأي جميع الأساتذة وجميع العاملين بالأزهر من أهل العلم حتى يكون هذا مناسب للجميع ويصنع يعني أظن ليس من الصعب إطلاقا الآن والأساتذة محصورون معروفون أن يوزع عليهم استبيان يقال لهم إيش رأيكم إذا أنتم عايزين إيه نفسكم في إيه
طيب
حضرتك إيه رؤيتكم للإصلاح في الأزهر بحكم كل رأيه ثم يؤخذ من ذلك بما هو الأنفع.
نعم. لكن طيب دكتور مازن في موضوع اخر سريع كده عايز اخد راي حضرتك فيه. محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي يقول ان دولا خليجيه تمول التيارات المتشدده لخلق فتنه طائفيه.
فين فتنه
طائفيه؟ يتكلم عن التيارات الاسلاميه المتشدده التي تدعم بالمليارات من اجل الوصول الى كرسي الحكم.
طبعا يعني هذه دعاوى فارغه والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات اصحابها ادعيه اللي يقول ان حد موت حد ياتي بالدليل لكن احنا عندنا العكس عندنا ادله موجوده في كلام مؤسسه راند التي تجعلها الولايات المتحده الامريكيه مثل الابيض يعني تضعها نصب عينها في مثل التطرف مع العالم باستثناء ان هذه الجهات الامريكيه توصل التعامل الرسمي مع المؤسسات الصوفيه ويعني ده تدعيم ما يسمى بالإسلام الصوفي وده أنا رأى طبعا نرى له دلائل كثيرة في حضور السفير الأمريكي إلى الموالد وإلى الحضارات ووجوده في كل هذه المناسبات بصورة واضحة لا تخفى على أحد وتكريم القيادة الأمريكية لبعض رموز هذا الإسلام الصوفي. فأظن يعني اللي بتكلم عن التمويل ينبغي أن هو يضع في الحسبان مثل هذه الأمور الواضحة جدا عيانا بيانا التي لا تخفى إلا على أعمى لكن ما يجيش على جماعة لم تكن تجد ثمن لفة الإعلانات بتاعة الانتخابات وكانوا بلموها من بعض ويقول لك إن دول كانوا ممولين كان الحزب النور كما أعلم وأعلم الجميع كانوا بيعملوا لفة وبيبيعوها للناس بحيث اللي يقدر يشتري كم يقدر يشتريهم ووزعهم. فين التمويل يعني ما يعني يخلوا اللي بمول ده يقول أنا بمول أو هم يثبتوا ذلك بكلام واضح والنهاردة في تحقيق مفتوح في البلد في التمويل وظهرت أسماء الممولين من أوروبا وأمريكا وغيرهم ولسه اللي جاي أصعب وفي المقابل يقولون والله إن ده وجوده فين وإزاي ومين ده ودفع لمين فين نعرف.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذنا الدكتور مازن السرساوي على هذه المدخلة وهذا التوضيح. خبر آخر، 250 ألف يطالبون بتسليم السلطة لمجلس رئاسي يضم الزيني والبردعي وحمدين صباحي وأبو الفتوح. كل شوية تطلع قصة مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي مدني يضم الأسماء اللي ذكرتها لحضراتكم، نهى الزيني والدكتور عبد المنعم فتوح والدكتور محمد البردعي ودكتور حسام عيسى وحمدين صباحي، على أن يتم منح هذا المجلس كافة صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد مهمة المجلس العسكري في حفظ أمن وأمان مصر فقط. طيب ناخد معنا دكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة والرجل السياسي المعروف. السلام عليكم دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. كل شوية تحصل نفس المبادرة دكتور عبد الله، مطالبة بمجلس رئاسي مدني تنقل إليه صلاحية رئيس الجمهورية. رأي حضرتك إيه؟
والله أنا رأيي إنه هذا الاقتراح كان يمكن أن يكون له معنى لو قدم يوم 12 فبراير 2011. ولكن أما وقد وصلنا إلى نهاية الشوط، فأظن أن مثل هذه الاقتراحات أولا لا تفيد ولكنها تضر، لأنها تمزق المجتمع المصري وتشتت الانتباه. دعنا نركز على أن السلطة ستسلم إلى مجلس الشعب يوم 23 من هذا الشهر. ومجلس الشعب بالتشاور مع المجلس العسكري سيقوم بتشكيل الحكومة، ومن ثم يصبح السلطة التشريعية وثلاث أرباع السلطة التنفيذية سلمت في الواقع من المجلس العسكري. يبقى بعد ذلك رئيس المجلس العسكري بصفته رئيسا للدولة بشكل مؤقت. ثم هناك جدول زمني لانتخاب رئيس الجمهورية، وهناك قانون يعد، وإن كنت أنا أعترض تماما على أن المجلس يضع مثل هذا القانون، وإنما يجب أن ينتظر مجلس الشعب، خصوصا وأن بدء الترشيح سيكون في الأول من أبريل. ليس هناك عجلة في هذا الموضوع.
طيب يعني حضرتك ترفض هذه المبادرة؟
أنا برفضها رفضا قاطعا، وهي مبادرة الحقيقة متأخرة جدا، وهي تشتت الانتباه.
طيب هل تتوقع أن تأتي بأي صدى؟
ليس لأي قيمة في الشارع المصري في الواقع، وأنا أرجو أن كل الأسماء التي وردت فيها يعني أن يتراجعوا عنها.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأشعل. دكتور الجنزوري بيزور الأمن المركزي ويطالب بالتزام القانون مع المتظاهرين. أتمنى أن يكون الخطأ في الصياغة من الصحفي اللي كتب الخبر، لأن ما ينفعش رئيس الوزراء يطالب بالتزام القانون، المفروض يأمر بالتزام القانون مع المتظاهرين. في سفينتان حربيتان روسيتان تصلان إلى سوريا وغموض حول المهمة. في بعض المصادر إن هي مش سفينتين بس، دول أكتر من سفينتين، ولعلنا نعرف نجيب أخبار لاحقا حول هذا الخبر العاجل. موسكو بتعرب عن قلقها من طلب إنزال عقوبة الإعدام بمباركة. مش عارف الآن على إيه موسكو. موسكو تشعر بالقلق حيال هذا النبأ، مع التشديد على أنه موسكو تحترم المحاكمة الجارية للرئيس السابق. طيب عندنا صداع كل سنة اسمه مولد أبو حصيرة، في استنفار للقوى السياسية والحركات الشعبية والثورية بالبحيرة إلى اجتماع عاجل لمناقشة الأنباء الواردة حول وصول وفود إسرائيلية للاحتفال بمولد الحاخامي عقوب أبو حصيرة بإحدى قرى مدينة دمنهور. وأكد الائتلاف أن القوى السياسية الفعالة في المجتمع والتي كانت في قلب الأحداث الرافضة من قبل للزيارات الصهيونية لقبر أبو حصيرة، خاصة يعني من بعض الأحزاب أو الحركات، لن تمر فوق هذه الأراضي يقولون، أو الإخوان المسلمين أيضا أبدوا استنفارهم السلمي على مدار الأيام القادمة. وكان في مقال في الحرية والعدالة النهاردة لكاتبنا الكبير أستاذ محمد جمال عرفة بعنوان أبو حصيرة تاني. معانا الأستاذ محمد جمال عرفة على الهاتف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. حضرتك كاتب النهاردة مقال باسم أبو حصيرة تاني. أنت شايف أن ده صداع مزمن سيكون سنويا، ولا المفروض بعد هذه التطورات الكبيرة في مصر أن ألا يفتح ملف أبو حصيرة مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو طبعا الملف دون يعني المفترض بعد الثورة أن يغلق تماما. قبل الثورة كان هناك يعني محاولات كثيرة للتملص من الحكم القضائي الذي صدر لصالح أهالي القرية بإلغاء هذا المولد.
نعم.
قبل الثورة صدر حكم بإلغاء هذا المولد.
قبل الثورة صدر حكم بإلغاء هذا المولد، لكنه التسريبات بتقول ان المولد قد يحدث.
بالفعل يعني بالأمس وصل 62 إسرائيلي بعضهم ذهب إلى القرية، واليوم وصل وفد كامل من إسرائيل ومن الدول الأوروبية، لأن المولد ده بيحتفل بيه الإسرائيليين، إنما بيجي يهود كتير قوي من الدول الأوروبية وأمريكا وأمريكا أيضا. فوصل اليوم أيضا وفد سياحي حوالي 150 واحد كلهم تقريبا رايحين أيضا لنفس القرية للاحتفال بالمولد. المشكلة إنه أصبح هذا الأمر يعني صعب التحكم فيه من قبل الجهات الأمنية وأيضا من قبل الحكومة المصرية. في تقديري أنه يجب أن يتم منعهم بالفعل من القيام بهذا المولد، لأنه هناك حكم بالفعل يعني يجب أن يتم تنفيذه.
طيب أنا عايز أقول حاجة، يعني هو مولد أبو حصير ده عامل زي مسمار جحا زي ما حضرتك ذكرت، يعني لماذا ما لم يفكر أحد في أنهم ياخدوا هذا الحاخام كرفات وكمقام وكقبر ويدفنوه عندهم؟
هو طبعا يعني دي طبع اليهود، يعني مسمار جحا مش بس في مصر، يعني دي في برضو في تونس على سبيل المثال أيضا برضو نفس الفكرة، وبعض الدول العربية زي المغرب أيضا في نفس الفكرة برضو، يعني دائما بيكون لهم زي منظار أو مقبرة أو أي شيء، أو يدعوا إنه في واحد يعني راجل من أولياء الله الصالحين يهودي يعني من عندهم يعني
يهودي من أولياء الله
دائما يقولوا يعني إن هو دوت من الناس الصالحين بتوع زمان ومسكون في الحتة الفلانية ومعمول له مقام حاجة كده، كل هي الحاجات اللي هي الخرافية اللي بيعملها بعض الناس عندنا برضو، ويقولوا إن هو يعني دوت لابد إن إحنا نتعبد له. تيجي بعض السيدات العاقر مثلا يروحوا هناك يعملوا زي نزور، لكن طبعا احتفالاتهم حتى بتختلف عن احتفالات الناس العاديين اللي عندنا. احتفالات اليهود للأسف بيبقى فيها خمور، بيبقى فيها رقص، بيبقى فيها طقوس غريبة جدا تختلف عن أهل القرية. أهل القرية دي في البحيرة ناس دول ناس بسطاء، ناس يعرفوا ربنا، ناس متدينين، لما بيشوفوا المظاهر ديت والعري والمسخرة اللي بتحصل ديت ده بيوجد مشاعرهم، وبالتالي لابد من انتهاء هذا الأمر تماما ومنعه. يعني يقال لهم صراحة أن لدينا حكم من القضاء كما لديكم قضاء، نحن نحترم القضاء بتاعنا ولا يتم الاحتفال بهذا المولد.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد جمال عرفة، ونأمل من الله أن تنفذ أحكام القضاء في أي شيء عندنا. دكتور سيف عبد الفتاح معايا بعد فاصل قصير، عام على الثورة، فكونوا معنا وتابعونا وشاركونا بأرائكم واقتراحاتكم ومدخلاتكم.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
من أجل تفوق سلسلة كتب قطر الندى. لماذا قطر الندى؟ سرد المادة العلمية بأسلوب شيق وإخراج جديد ليس له مثيل. قطر الندى، تغطية شاملة لجميع أجزاء الكتاب المدرسي. قطر الندى، طباعة فاخرة على ورق أبيض. قطر الندى، تدريبات واختبارات وإجابات نموذجية. قطر الندى، سعر غير مسبوق ولا يقبل المنافسة. من منتجات السلسلة أيضا مجموعة كتب ماي فريند في اللغة الإنجليزية، ومجموعة تاتا لرياض الأطفال، قصص مفيدة ومشوقة لحروف الهجاء، تمارين تساعد الطفل على التحكم بالإمساك بالقلم، كراسات قطر الندى للمراجعة النهائية والاختبارات، تدريبات وأماكن كافية للحل، معها تنال أعلى الدرجات بإذن الله. قطر الندى، مستقبل الكتاب الخارجي.
الروضة لملابس دار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله من السندس. النهاردة الروضة بتقدم لكم كفن شرعي على سنة الحبيب، والكفن اللي معانا ده عبارة عن 3 أدراج بيض مقاسه 240 سنتي في متر و80 سنتي، مش متخيط، ومعاه كمان 2 سترة و3 أربطة. وجنب ده كله الروضة بتقدم لكم حاجات كتيرة قوي، ليفة وصابونة، كيس قطن كبير، وكمان ودانات مسك أبيض وكفور وبخور.
ديكور وكمان فوطة. الروضة كمان ما نسيتش الراجل الطيب المغسل، حطيت له 2 جوانتي معقم زائد مريلة وكمان حذاء نايلون، وده بالنسبة لكفن الرجل. أما بالنسبة للمرأة فبيزيد عن كفن الرجل بثلاث حاجات، هي قميص وخمار ومشط. وأخيرا الروضة بتقدم لكم هدية، كتاب أحكام الجنائز للشيخ محمود المصري. تفتكروا ده كله بكام؟ الروضة عملته ب70 جنيه بس علشان تحميك من الاستغلال. الروضة كمان عملت عرض خاص جدا للصدقات وللجمعيات الخيرية والشرعية، ومفاجأة الروضة يوجد كفن مقاسات كبيرة جدا وبسعر خيالي، وكمان كفن للأطفال حتى سن 15 سنة. الروضة بتقدمه بمحتوياته ب45 جنيه بس، وكمان الروضة عندها فريق من المغسلين رجال ونساء بالمجان. الروضة عملت منفذ بيع طول اليوم في عمارة الأندلس بالعتبة أمام جراج العتبة الدور الرابع. اتصلوا بنا على رقم 010-66-83-66-83 أو 011-25-26-70-70. تم بحمد الله تعالى افتتاح أحدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس أمام دريم لاند بالسادس من أكتوبر. نقدم للأسرة المصرية كل ما يحتاجه الأطفال والأولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، أدوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، أدوات منزلية، أثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز وحضر التقليد. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-010-68-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة. الدكتور سيف الدين عبد الفتاح من مواليد القاهرة عام 1954، التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتخرج منها في عام 1978 بتقدير امتياز. يعتبر من احد انبغ تلاميذ الدكتور حامد ربيع، حصل على الماجستير والدكتوراه في النظرية السياسية. له فضل كبير في بناء المفاهيم في الفكر السياسي والإسلامي. ويعمل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذا بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من عام 1998، ومستشارا أكاديميا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وعضو هيئة تدريس بجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بفرجينيا. حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2010 عن كتاب الإسلام والعولمة رؤيتان للعالم، وهو ضيف الليلة في برنامج مصر الحرة.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام على الثورة, هذا عنوان لقائنا في مصر الحرة النهاردة والأول مرة مع الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا
وأهلا ومرحبا بحضرتك وخلص شكر التقدير تلبيتك دعوة ابنك.
أنا كمان سعيد بوجودي في قناة الحكمة.
جزاكم الله خير. الله قبل ما أبدأ مع حضرتك تسمح لي في مسألة عام على الثورة, يمكن حضرتك شفت معنا الخبر العاجل زينا قبل قليل.
نعم.
على السفينتين الروسيتين اللي وصلوا قرب يعني قرب المياه الإقليمية السورية الآن وغموض حول هذه المهمة. برأيك ماذا يمكن أن تقدم هاتين السفينتين؟
هو طبعا يعني واضح جدا أن روسيا صارت واحد من الأرقام في المعادلات التي تتعلق بثورات الشعوب وثورات الربيع العربي. هي لا تريد أن تترك الغرب بمعنى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يكون لها أدوار في مثل هذه الأمور التي تتعلق بربيع الثورات العربية, سواء كان ذلك مشابها لما قامت به بعض هذه الدول الغربية في ليبيا أو في غيرها. ولكن الأمر المثير للشبهة أنه طبعا أنها سفن حربية ليست هي مجرد
ليست سفن روسية وخلاص,
يعني سفن روسية أو شيء من هذا القبيل, لكن السفن الحربية ودخولها على الخط يعني أنها يمكن أن تقوم بمهام مهام عسكرية. والمهام العسكرية ممكن يكون شكلين, يعني أنا بتوقع أن الأول أنه ممكن يكون بينقل أسلحة, وطبعا إحنا عارفين أنه تسليح سوريا هو تسليح في الغالب هو يعتمد على روسيا بالأساس, ومن ثم ربما تكون هناك مسائل, لأنه للأسف الشديد أنه كأنه يخوض معركة ضد المدنيين للأسف الشديد. وأنا أقول للأسف الشديد لأنه لا يمكن إطلاقا تصديق ما يحدث من حصار الجيش ومن الأليات العسكرية التي تصل لحد استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وكل هذه الأمور. الأمر الثاني أنه يكون بيقوم بعملية تتعلق ب يعني إجلاء بعض الشخصيات وهذا أيضا محتمل.
طيب يعني هو مرور السفن الحربية كده بهذه الطريقة الواضحة مش لي إجراءات ولي يعني أسباب ومبررات, والأقمار الصناعية الأمريكية بتبقى كشفة وشايفة, يعني في صمت أمريكي في هذا الشيء.
أكيد هو لما يكون في صمت أمريكي يبقى في اتفاق يبقى في اتفاق على شيء ما. وأنت لا يمكن إطلاقا أن أنت تقول أنه مثلا الغرب كله مع الشعوب, أبدا. الغرب يريد أن تكون له تكئة فيها مثل هذه الثورات العربية, وأظن أنه ما نشهده الآن في ليبيا والناتو وهو موجود على الأرض الآن ومطالبته بأن يكون أن تدفع ليبيا الثمن, هذا من ضمن الأشياء التي تتعلق بعدم استقرار ليبيا إلى الآن. لأن التدخل الخارجي تستطيع أن تطلب تدخلا خارجيا لكن لا تستطيع أن تخرجه في هذه القضية. أظن أنه في حرب الخليج إحنا عارفين ده,
كل من طلب تدخلا
يعني تدخل الولايات المتحدة الأمريكية, لكن من إذن يستطيع أن يخرجها؟ لا تخرج إلا باتفاقات وبعد مشاكل كبيرة جدا كما يحدث الآن في العراق أو شيء من أصغر. ولا نستطيع أن نقول أن أمريكا تركت العراق تماما, لا يمكن إطلاقا, يعني لا أحد يصدق مثل هذه الأمور. أكيد أن لهم بعض القوات الموجودة، سواء قوات يعني ذات طبيعة خاصة أو شيء من هذا القبيل. إذن نحن أمام مشهد شديد التشابك. العالم العربي الآن بما يموج به من مسائل الثورات والأشياء دي كلها، أصبحت الغرب له تدخل، أصبحت روسيا أيضا ترى أنها لابد أن تكون موجودة في مثل هذه المعادلات السياسية في محاولة أن يكون لها موضع قدم أيضا في التأثير.
طيب هل روسيا تظهر في المشهد كأنها معارضة للثورات؟ يعني مثلا هذا موقف مع سوريا، واليوم تعلن بشكل رسمي قلقها من دعوة أو دعوة النيابة العامة أمس يعني أو في آخر جلسة.
نعم.
مطالبة النيابة بإعدام مبارك. موسكو قلقه بإعدام مبارك.
لا طبعا ليس لهم وليس من حقهم التدخل في مثل هذه الأمور، وأنا أظن أنه يكاد يكون في تصريح مماثل في قامت به أيضا ألمانيا تتعلق بأنه لابد أن تتوفر لمبارك محاكمة عادلة، وكأنه مطالبة النائب العام بالإعدام لهؤلاء وبالحكم بالإعدام لهؤلاء هو خروج على المألوف، وهم تقريبا يمكن كمنه كلمة الإعدام يعني بتعمل لهم ابتكارية شوية، لأنه هم عندهم يعني صاروا في جولات كثيرة لإلغاء عقوبة الإعدام دوليا وكل هذه الأشياء. لكن إحنا عندنا القصاص، والقصاص يكون من جنس فعله، وإذا قتل يقتل. فلذلك الإعدام هنا مش اسمه إعدام ولكن اسمه قصاص. ولذلك يعني شيخنا مصطفى صادق الرفعي لما كتب كلمة مؤمنة وكلمة كافرة في وحي القلم كان يتحدث عن القتل أنفى من القتل ولكم في القصاص حياة، علشان يؤكد أنه معنى بتاع لكم في القصاص حياة هو المعنى الذي يستشرف الحياة ويستشرف حياة المجتمع ونظامه. بينما كلمة القتل أنفى للقتل هنا زي ما يكون فيها الجانب الردع فقط، لكن المعنى البنائي في عملية القصاص هو ده الأصل في الموضوع.
صحيح.
نعم.
طيب اسمح لي دكتور سيف، يعني احنا على وشك الاحتفال بالسنة الأولى لثورة 25 يناير، هل نستطيع أن نقول أنها ثورة فعلا أم أن نتائج ومكاسب هذه الثورة لم تجعلها ترتقي إلى كلمة ثورة؟
أنا لا يعني شوف إحنا دلوقتي لما بنيجي دايما نتكلم على المفاهيم والمصطلحات أظن إن إحنا بنتحشف جحر الضب، وأنا المسألة خطيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم حد والقذى بالقذى شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر الضب لدخلوه معه. في جحر الضب المفاهيمي احنا برضو بندخله. إذا ما كانتش الثورة المصرية أو الثورات التي حدثت في العالم العربي أو الثورات التي حدثت في العالم الإسلامي إذا ما كانتش على غرار الثورات الغربية نفضل نقول هي ثورة أو مش ثورة، هي مش عارف إيه. لا ثورة بحكم ما أثرت به، ثورة بحكم المآلات التي طرحتها، ثورة بحكم المستقبل الذي تستشرفه، فهي ثورة بكل هذه المعايير. ومن ثم لكن مثلا يعني مثلا من ضمن الأطر يقول لك ان الثورة لازم تعمل تغيير جذري، والثورة لازم ترتبط بفعل عنيف. طب ما هو لا، طب هو ليه؟ أبدا، الثورة المصرية بتقول انها سلمية، ومن ثم هي لا ترتبط بالفعل العنيف ولا يمكن اطلاقا. وعملية الإصلاح ايضا يمكن ان تحدث في اشكال مختلفة، منها ما هو جذري ومنها ما هو على التراخي والتدريج. إذن المسألة مش بالشكل اللي بيصوره الغرب، مش لازم نحشر نموذجنا الثوري في النماذج الثورية الغربية ونقول إيه هي زي الثورة الروسية ولا زي الثورة الفرنسية ولا زي أي ثورة. لا أبدا، لا، هذه ثورة لها خصوصيتها لها سمتها، ولكنها تتوفر فيها يعني معنى الثورة وجوهرها في إطار ما تقدمه بالنسبة لهذا الوطن، وأنها ثارت على 30 عام أو أكثر أو يزيد يعني ممكن تقول 60 عام حتى لأنه إحنا عشنا في استبداد لهذه المدة الفترة الطويلة في إطار أيضا حكم عسكري، سواء حكم عسكري مبطن أو حكم عسكري مباشر، ولكن في كل الأحوال نحن الآن نستشرف وضع جديد. مصر الآن هتستكشف حقبة جديدة وتستشرف مستقبل جديد، وهو معنى الثورة.
طيب حضرتك يوم 11 فبراير أكيد ما زال في ذاكرتك
طبعا،
هل أنت بنفس الفرحة والسعادة خاصة أنك ممن ترك مصر لأسباب يعني مواجهات مع النظام ورفضك لبعض القرارات والاتجاهات العامة في الدولة، يوم 11 فبراير ما زال في ذاكرتك أكيد. لكن هل تشعر أن لحظة السعادة التي غمرت الجميع وأرغمتهم ربما أكثرهم سجد شكرا لله عز وجل، هل نفس هذه اللحظة نعيشها الآن أم لحظة الخوف التي كانت تسبق 11 فبراير هي التي تتصدر المشهد الآن؟
هو أكيد بعد مرور عام هو بس ده له أسبابه، يعني لأنه الأمور لا تجري إلا بسنن وقواعد وبقوانين. ومن هنا حينما ننظر إلى المشهد الآن بعد مرور عام نجد أن نسبة القلق زادت على مكتسبات الثورة، على أهداف الثورة، على تحقيق ما أرادت الثورة من استشرافي لهذا البلد المهم الذي أراد أن يستبد كرامة المواطن ويستبد مكانة الوطن. إذن نحن أمام شيء مهم جدا، يعني لكن أصابه القلق نظرا لأنه سادت حالة من حالات عدم الثقة، لأنه من يقوم بإدارة المرحلة الانتقالية لم يكن على نفس الموجة الثورية التي تتعلق بهذا البلد وبهذه الثورة، وبدت هذه التعقيدات والتعثرات بل والمعوقات في هذا الإطار فيما يتعلق بعملية الفترة الانتقالية. ولذلك أنا دائما أقول لكل الثورات القادمة أرجوكم لا تفكروا فقط في الثورة، فكروا أيضا في المرحلة الانتقالية، لأن هذا علم يجب أن نتدارسه ويجب أن نتدبر مقتضياته وأن نتدبر متطلباته، لأن هذا مسألة مهمة جدا في هذا المقام.
هذا كنت فين يوم 11 فبراير؟
أنا كنت أنا في 17 يوم طلعت على الجزيرة من قطر، لأنني كنت أعمل في قطر وقدمت بعض الرؤى التي تتعلق بهذا. كنت دائما أقول لطلباتي في الميدان هم بيقولوا انت ثبتنا بكلامك، انا كنت بقول لهم انتم اللي ثبتوا قلبي حينما كنتم تقولون لي انكم مزروعون في الارض. فحينما زرعوا في الارض وثبتوا فيها وثبتوا على الحق كان ذلك امرا مهما. ومصر عرفت في هذه الاونه هذه الكوكبه من شباب مصر، من شيوخ مصر، من نساء مصر، من أهل مصر جميعا، ووقفوا جميعا مصطفين محتشدين ليقدموا المطالب التي تتعلق بإسقاط النظام وبناء مصر الجديدة.
طيب أين بقى كنت حضرتك، في البيت، في الشارع؟
لا أبدا، أنا كنت طبعا أنا كنت أطلع من الكلية، أنا كنت أدرس في كلية الدراسات الإسلامية، أذهب مباشرة إلى الجزيرة ثم أقوم وفقا للمقتضيات التي تتعلق بهذا، يعني أقوم بالخروج على الهواء في مثل هذه الأمور. لكن قبلها بيوم أنا عاوز هنا، ودي فرصة كبيرة جدا من أنا في قناة الحكمة علشان أتكلم عن موضوعين مهمين. الموضوع الأول هو موضوع يتعلق ب انه يوم الخميس، وخاصة ان كان هناك خطابا يعني مسألة
صادمة للأمان
وصادمة للناس وكل هذه الأشياء، انا قلت للمذيعة في ذلك الوقت انه هيمشي بكرة، فيعني قالت لي يعني لعله انت يعني بتقول هذا من بابي انك احبطت مثلنا، فيعني بتضع الامل حتى يمكن ان تواصل او شيء. قلت لها هيمشي بكرة ان شاء الله، وبعدين جاءت المبشرات. وأنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا، لا أحد يستطيع أن يحدد الثورة المصرية في 18 اليوم اللي حصلوا في ميدان التحرير والميادين الأخرى إلا أن يعتمد بابا في تحليل هذه الثورة اسمه التحليل بالكرامات.
بالكرامات،
أيوة نعم، التحليل بالكرامات ده مهم جدا. وأنا شفت هذه الكرامات بعيني رأسي يوم الجمعة على وجه الخصوص. في يوم الجمعة قام الناس، يمكن الناس قعدت فترات طويلة في الميدان، فإذا برذاذ خفيف ينزل من السماء، لكن 17 يوم قبلها ما فيش مطر ولا حاجة. وأنا كنت لما صلي الفجر كنت دائما يعني أدعو ربنا أنه لا ينهمر المطر على هؤلاء، يعني لأنه ده هيعمل مشاكل والكلام ده كله. وبالفعل كان نزل رذاذ كأنهم يغتسلون. ثم بعد ذلك قاموا بصلاة الجمعة، وكان هناك هذا الدعاء من الشيخ محمد جبريل الذي استمر أكثر من ساعة، وتزلزل الناس. وأنا عاوز أقول لحضرتك أنه حتى الناس اللي العلمانيين كانوا بيصلوا في مثل هذا وبكوا مثل ما بكى كل الناس. وكانت هذه الأمور كلها بوادر لتؤكد، لأنه لا يعني أنا تأكدت أنه هذا المشهد لن يزلزل فقط من هم في ميدان التحرير، ولكن سيثبتهم، ولكن سيزلزل هؤلاء المستبدين الذين يعرفون أن النداء لله سبحانه وتعالى والدعاء له هو كفيل بإزالة هذه النظم، وكفيل بعمل وبسعي هذه الشعوب وبإرادتها أن تزيل هذه النظم. وقد كان لم يتحمل هؤلاء حتى العشاء.
يعني أنت حضرتك كان تقديرك السياسي لم يكن محضا سياسيا، إنما مرتبطا بشعور إيماني قوي. نعم. وجدت في كل هؤلاء الذين كانوا. نعم. في ميدان التحرير وجدت أن الله عز وجل ينصرهم.
نعم. إن الله سبحانه وتعالى لا يواتي الإنسان بالمنن إلا إذا عمل بالسنن.
الله إن شاء الله قتل بالله. طيب حضرتك كده يعني بتطلع على قناة الجزيرة، وقناة الجزيرة كتير من الأبواق الإعلامية قعدت تتهمها وتقول يعني أنها قناة تمول الفوضى وأنها تحض على الفوضى وأنها تريد الفوضى لمصر وليس دعم الشعب المصري. هل كنت ترى في قناة الجزيرة إخلاص العاملين والمذيعين والمعدين في نصرة الشعب، أم أنهم حضرتك كنت قريب منهم كنت شايفهم مثلا بيتحركوا كأنهم ممولين مثلا أنهم يؤدوا أجندة كما بيتقال في التلفزيون المصري؟
من الكرامات الخاصة التي تتعلق أيضا بي في مثل هذا الوقت أنني بالفعل كنت يعني كنت موجود في الدوحة، ومن وجودي في الدوحة أن لا أحد يعلم أنني موجود بالدوحة، ولي تلامذة كتير هناك ممكن ما يعرفوش أن أنا هناك. أنا كنت بدرس في كليتي وكل هذه الأشياء، ولكن فوجئت أنه أحد أبنائنا اللي يعرف أن أنا موجود في الدوحة قد تحدث مع كبير المعدين في الجزيرة وتحدث معه وقال أنه الدكتور سيف هنا، فمن فوري تحدث معي. وكان المسألة من غير تدبير مني ومن غير تدبير من أحد، وبدأ أن أخرج على الجزيرة لمدة 17 يوم. الشباب يثبتني من على بعد وأنا أثبته أيضا من على بعد، فكان هذا الأمر هو ما يتعلق. وأشهد أن هؤلاء من المهنية العالية المهمة التي تتعلق بهؤلاء من التعاطف الشديد، وأعرف أن بعض هؤلاء من المذيعين وهم من جنسيات عربية مختلفة قد بكى يوم 11 فبراير، وأن هذا الأمر وكان هناك احتفال مهيب يوم 11 فبراير. أنا يعني ذهبت إلى بيتي هناك في الدوحة في ذلك الوقت في حوالي الساعة 2 ليلا، لأنه
الناس خرجت في الشوارع.
لا كان
وداخل الجزيرة كان احتفال كبير،
وداخل الجزيرة كان هناك احتفال كبير. وأنا أشهد الله أن هذه القناة لعبت أدوار غاية في الأهمية. أنا أظن أنها لعبت أدوار غاية في الأهمية لأنها كشفت المستور، وكانت لعبة الاستبداد أن يكون هناك مكبوتا ومستورا ومسكوتا عنه.
طيب في سؤال لحضرتك معنا على الفيسبوك بعد الدعاء لحضرتك والشكر فيك، ما رأي حضرتك في الدعوة لقيام ثورة جديدة وكأننا سنبدأ من جديد؟ بس هنا الفرق ان تم تقريبا انتهاء معظم الانتخابات البرلمانية وظهور اكتساح الاسلاميين، فهل هذه الثورة الجديدة ستعد ثورة على نتيجة الانتخابات؟
لا طبعا، يعني انا يعني والله يعني هذا سؤال مهم جدا، يعني لازم احيي صاحبه لانه هو سأله لي اعتبارات كثيرة. انا اتفهم هذه الاعتبارات، ومن اهم هذه الاعتبارات هو رفع التناقض ودرء التناقض بين البرلمان والميدان، يعني لأنه بعض الناس تتحدث وكأن الميدان على تناقض أو على تصارع مع البرلمان وأن البرلمان على تصارع مع الميدان. الأمر ليس هكذا أبدا، ولكن هناك صلة بين البرلمان والميدان. الصلة بين البرلمان والميدان أن الميدان يقدم المطالب والبرلمان يزكي هذه المطالب ويحملها، ومن ثم نحن أضيف إلينا أداة غاية في الأهمية، أداة جديدة وآلية مهمة جدا تتمثل في هذه المؤسسة المدنية وهي المؤسسة البرلمانية، ذلك أنها هي المؤسسة المدنية الوحيدة في مصر الخالصة. لأنه إحنا عندنا زي ما كنت بقول أن السلطة التنفيذية عندنا منقسمة في قسم مدني يشكله الحكومة وقسم عسكري يشكله المجلس العسكري، وعندنا أيضا السلطة القضائية نصفها مدني ونصفها عسكري لأن عندنا قضاء مدني وقضاء عسكري، لكن السلطة المدنية الخالصة هي البرلمان من الناس وبالناس وللناس. إذن هذا الأمر الذي يتعلق بالبرلمان، البرلمان إضافة حقيقية لمصر، إضافة حقيقية لحمل هذه المطالب. كل المطالب التي تتعلق بالتحرير يعتبرها رجال البرلمان من أهم الأولويات التي يجب أن يقوموا عليها، مثل القصاص، مثل تحريك الاقتصاد، مثل الأمن، وكل هذه الأمور بحت الأصوات من أجل أن يكون لها ركائز على أرض الواقع، وآن الأوان أن يقدم البرلمان صوتا عاليا وصلاحيات كبيرة وفعالة ليقدم لمصر هذا الأمر الذي يتعلق بالمطالبة بهذا من كل ذي شأن في هذا البلد.
نعم. طيب تسمح لي حضرتك أتلقى اتصال؟
تفضل.
مهندس خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
حياك الله يا دكتور وسام، ويعني بشكر حضرتك لاستضافة هذا العالم الجليل.
أهلا وسهلا.
الذي يعني لابد من الاستفادة به خصوصا في هذه المرحلة الحرجة. وأنا الحقيقة يعني خطوة عطلاش مباشرة. سيد الدكتور، يعني أنا عايز أسأل سؤال، هل هناك علاقة بين الهيكلة السياسية الجديدة لمصر من ناحية وضع الدستور المصري، وأيضا من ناحية أن يكون شكل الدولة دولة برلمانية أو دولة رئاسية أو دولة برلمانية رئاسية؟
نعم.
هذه هي الخيارات الثلاثة المعدة يعني أو اللي احنا منتظرينها. نعم. هل هناك علاقة بين هذا الشكل وبين النتائج الانتخابات، صعود التيارات الإسلامية من جهة، واسمح لي على يعني مجازيا أقول ظهور المهدي الرئاسي المنتظر والذي اكتملت علامات ظهوره، اسمح لي معلش يا دكتور وسام، وهو يشبه إلى حد كبير الإمام العسكري انه مؤسس المؤسسه، يعني معلش اسمح لي، معلش انا اسف،
انا سامح لك وانا عملت حاجه.
اتفضل يا دكتور. الله يخليك، اسمح لي باستخدام هذه التعبيرات المجازيه لانه
ايوه لطيف،
اقوى الناس ومن افضل الناس اللي ممكن يجيبوا على هذه المساله، لان احنا داخلين على بلا شك على مرحله في غايه الخطوره التي سترسم او سترسم معالم مصر الى حقبه زمنيه طويله، وانا ارى ان كل الفعاليات اللي على الساحه يبدو انها لم ترتقي الى مستوى الحدث الى الان، لان هناك مفردات داخل التيار الاسلامي الى اللحظه دي، يعني انا يعني عندي ملاحظات عليها، يا ريت الدكتور يعني يوضح هذه المساله. فاذا اختصارا للمداخله بتاعتي، السؤال الجوهري اللي انا اقصده، هناك
ثلاث أشكال لمصر في المرحلة القادمة.
تمام.
دولة برلمانية. اثنين، دولة برلمانية رئاسية، يعني ده طبعا هيتوقف حسب نسبة صلاحيات رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
لا.
ثم دولة رئاسية. هل هذه الأشكال الثلاثة لها، سيكون بلا شك لها علاقة بصعود الطيارات الإسلامية وظهور المهد الرئاسي المنتظر؟ وأنا أرجو التفصيل في هذه المسألة من الدكتور، لأن احنا دي فرصة طيب. كبيرة نستمع إلى هذا.
خلاص احنا مش هناخد مداخلات أخرى حتى يجيب الدكتور مباشرة على سؤالك ويكون في ترابط ذهني بين الكلام. حضرتك سمعت هذه المداخلة؟
يعني أنا بأحيي البشمهندس خالد على هذا العمق في الربط ما بين الأمور، في الربط ما بين النظام الانتخابي وما بين النظام الذي يتعلق بالدولة وما بين ما قاله عن المهدي المنتظر أو المهدي الرئاسي المنتظر. وحتى كمان هو بعد كده ادى وصف له وانه يكون عسكري او شيء من هذا القبيل. انا يعني طبعا انا عاوز اؤكد على مسألة غاية في الاهمية، انه زي ما هو فصل وقال انه في اشكال من الانظمة، هي تقريبا هي النظام الرئاسي والنظام البرلماني والنظام شبه الرئاسي او شبه البرلماني، اللي هي النظام المختلط كان استاذنا الدكتور خير عيسى رحمة الله عليه يسميه البرلماسي. يعني جمعا ما بين البرلماني والرئاسي. ايا كان الامر الذي يتعلق بهذا، فانا بأؤكد ان مصر لديها فرصة كبيرة جدا لاعادة هيكلة هذه السلطات. الفترة الماضية يجب الا تمر هباء. الفترة الماضية كانت فترة مهمة جدا، لانه كأنها كانت معمل تجارب أوضحت تلك المشاكل الكبرى التي أحكمت حلقة الاستبداد على هذا الشعب، سواء كان رئاسيا أو برلمانيا. لأنه هو هنا إيه؟ هنا البرلمان ممكن أن يكون موجود صورة، ولكنه لا يقوم بأي دور، مش بسبب الرئيس لكن بسبب النخبة التي تحكم. لأن الرئيس لا يحكم وحده، المستبد دايما يهتم ببطانة، وهذه البطانة لها عناصر كثيرة، منها البرلمانيين اللي هم اللي كان بيسميهم أستاذنا الدكتور حامد ربيع الصفاقة، الذين يفيقون فيصفقون، بس هم
دول نايمين طول القعدة،
دول شغلتهم. يعني هم لما حينما ينتبهوا يصفقوا، بس أكثر من كده ما فيش، اللي بيسموا اليس من يعني في هذا الإطار. فطبعا هؤلاء لا قيمة لهم في هذا الإطار، وجعلوا من كل مؤسساتنا مؤسسات كأن عندنا برلمان، كأن عندنا حكومة، كأن عندنا أحزاب، كأن عندنا أي شيء. فهذه المؤسسات لم تكن مؤسسات على الحقيقة، لم تقم بأدوار على الحقيقة، لم تقم بوظائف على الحقيقة. إذن هذه المؤسسات اللي احنا بنقول عليها المؤسسات الوهمية او المتوهمة كأن دي هي التي احكمت حلقة الاستبداد بالنسبة لهذا الرئيس. حتى النظام الرئاسي في ادوات تتعلق برقابة الرئيس، ومن ثم هنجد مثلا واحد تم امريكا نظام رئاسي، لكن يعني حكمه كلينتون وحكمه من قبله نيكسون في فضيحة ووترغيت. فنحن أمام أنه دائما حتى كمان النظم الرئاسية لديها الآليات المهمة لمتابعة مثل هذه الأمور، لكن إحنا عندنا الرئيس كان يعتبر نفسه فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر والأنهار تجري من تحتي. كل هذه الكلمات سواء قيلت بشكل مباشر أو بغير مباشر هي لغة الفرعون ولغة الفرعونية ولغة الاستبداد، وهذه اللغة الاستبدادية هي التي كانت سائدة في الخطاب الذي يتعلق بمبارك وببعض من قبله. إذن نحن أمام شيء خطير جدا، وهو الفرعونية السياسية بصرف النظر، لأن النظم كلها حينما توجد أصول معينة أو تركيبة معينة في مؤسساتها تجعل من هذه المؤسسات معها جملة الكوابح التي تتعلق بها. وهذا هو ما كان صحيح. الكوابع كانت موجودة برضو في نظامنا الإسلامي، ولكن للأسف الشديد لم تفعل التفعيل الكافي، ولكن كان يفعلها هؤلاء الراشدون من الخلفاء الراشدين في هذا الإطار، وكانوا يقومون بعمل. فكان سيدنا عمر هو الذي يطلب مساءلته ويعتذر عن موقفه وكل هذه الأشياء
ويبرئ ساحته مباشرة.
أعطى مساحة تتعلق، لأنه حينما أراد أن تهمش السلطة في عقلية الناس همشها في نفسه أولا، همش السلطة في نفسه. ولذلك سيدنا عمر كان يحاسب نفسه كل يوم ويبكي ويتحدث مع ابن الخطاب وكأنه شخص آخر يقوم بمحاسبته ليلا على كل ما جرى في حكمه وعلى كل. هو ده المعنى المسؤولية. لكن لما الرئيس يقول أنا مش مسؤول، لحد دلوقتي بيقول أنا مش مسؤول، حتى حينما قتل وعملوا الكلام ده بيقول لك أنا مش مسؤول، أنا مدتش أوامر. أمال مين اللي مسؤول؟ يعني المسألة كلها احنا بنقول دايما المثلث المهم جدا في حقل الظواهر السياسية، أن كلما زادت السلطة زادت المسؤولية، وكلما زادت المسؤولية زادت المساءلة. ومن ثم ما نسأل مين عن اللي قتلوا في ميدان التحرير والميادين الأخرى؟ لابد أن نسأل هذا، لأنه على الأقل مسؤول مسؤولية سياسية مباشرة بالنسبة لهذا الأمر، ولا يمكن إطلاقا إعفاء من هذه المسؤولية. إذن نحن أمام مثل هذا الأمر الذي يتعلق. أما النظام الذي يصلح لمصر الآن، جعله نظاما انتقاليا يقوم على قاعدة من الانتقال أيضا ما بين البرلماني والرئاسي، لأن الرئيس لابد أن يكون له دور حتى يمكن إحداث قدر من التوازن المهم مع البرلمان، والبرلمان لابد أن تكون له صلاحية وصلاحيات قوية يستطيع من خلالها مراقبة بما فيهم رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار يقوم نظام يعني ليس منزوع الصلاحية، ولكن مزود بالكوابح التي تكبح كل سلطة وتجعل التوازن بين السلطات هو الأصل والفيصل في هذا الأمر، والسلطة تحد من السلطة، فيؤدي ذلك إلى فاعلية وتكامل السلطات في خدمة الناس وخدمة الجماهير. هذا هو الأصل في هذا الموضوع الذي يتعلق بنا. ومن ثم أنا أحييه على هذه المداخلة، وبأؤكد أن مصر لن تسمح بوجود رئيس عسكري لا بالشبهة ولا بغير شبهة. وأنا أظن أنت مع حضرتك صورة للواء أحمد شفيق.
نعم.
وأنا أظن الوزراء كيف يرشح نفسه كرئيس جمهوري؟ يعني أنا بستغرب على هذا المسألة التي تتعلق بالجلد السميك وعدم الإحساس بمشاعر الشعب. على هؤلاء أن يبتعدوا، على هؤلاء أن يبتعدوا عن ساحة السياسة وليعودوا إلى ثكناتهم، سواء أكانوا سابقين أم حاليين، لأن هذا الأمر الذي يتعلق بالساحة السياسية هو عمل المدنيين، نستطيع أن نتحدث معهم، نستطيع أن نحاسبهم، لكن تحت البدلة المدنية سيظل هذا التفكير العسكري الذي يقوم في إطار معين لا يصلح لإدارة المدنيين بأي حال من الأحوال.
نعم. طيب أنا بس كنت عايز أسمع من حضرتك المزيد من التفصيل في مسألة وضع الدستور.
نعم.
والجماعة التأسيسية.
نعم.
لوضع الدستور، لكن اسمح لي بعد فاصل قصير
إن شاء الله.
فاصل قصير مشاهدينا، أعود إليكم للحوار مع دكتور سيف الدين عبد الفتاح، فكونوا معنا.
مصر الثورة واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، وأمنت
دلوقتي. تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية.
ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية. فقط أرسل كلمة خبر على رقم 136. الحكمة عينك في قلب الحدث.
سلسلة كتب قطر الندى للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. مجموعة كتب ماي فريندز في اللغة الإنجليزية. قطر الندى طباعة فاخرة على ورق أبيض. قطر الندى شرح وافي وأسلوب شيق. قطر الندى تدريبات واختبارات وإجابات نموذجية. قطر الندى سعر غير مسبوق. قطر الندى مستقبل الكتاب الخارجي. سلسلة كتب قطر الندى للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. مجموعة كتب ماي فريندز في اللغة الإنجليزية. قطر الندى طباعة فاخرة على ورق أبيض. قطر الندى شرح وافي وأسلوب شيق. قطر الندى تدريبات واختبارات وإجابات نموذجية. قطر الندى سعر غير مسبوق. قطر الندى مستقبل الكتاب الخارجي.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا نتحدث مع دكتور سيف الدين عبد الفتاح حول سؤال ومشاركة مهندس خالد في مسألة الدولة البرلمانية والدولة الرئاسية. عندي تصور كده أحب أسمع التعقيب من حضرتك عليه قبل أن أناقش معاليك في مسألة الجماعات الأساسية. أنا تصورت أن جماعة الإخوان جماعة منظمة سياسيا جدا ولها رؤية بعيدة ورؤية ثاقبة، فأنا تصورت عدم اختيارهم لمرشح رئاسة أنهم مخططين أنهم يكون لهم السيطرة الكبرى على البرلمان ثم يكون لهم الدور الأكبر في وضع الدستور، بعدين تجعل الدولة برلمانية أو حتى برلمانية رئاسية ولكن البرلمان ليه السلطان الأكبر، فتصبح تشكيل الحكومة من صلاحية حزب الحرية والعدالة اللي هو ماسك الأغلبية في البرلمان، فبالتالي منصب الرئاسة مش قضية وهم اللي مخططين لكده. هل ممكن يكون تصوري ده صحيح؟
يعني هذا التصور مشروع، ولكنه هل هذا هو مدار في تلفيف المخ تنظيم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة؟ أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن أستطيع أن أقول أن هناك مجموعة من المؤشرات المهمة. أول مؤشر مهم في هذا الإطار أنه قواعد التي تتعلق بالممارسة السياسية فيها نوع من التغير والتبدل، ولذلك الإخوان أو حزب الحرية والعدالة يعني صرح تصريحات أنه أنا مش عاوز مغلبة، ولكن أنه يريد التمثيل المناسب، وبدأ ب30% ولكنه لم يقف عند هذا الحد. ثم تغير الموقف من بعد ذلك، قالوا أننا سننزل تقريبا في كل، بل أنه
في دائرة ما نزلوش فيها،
لا ده أكتر من كده. فردي النظام الانتخابي، النظام الانتخابي ظلم المستقلين بالجمع بين النظامين. المستقل له فرصة واحدة، فرصة دخوله في الفردي، لكن أنت دلوقتي كل القوائم دلوقتي اللي دخل قائمة ودخل مستقل ودخل فردي بقى له فرصتين أو ثلاثة حتى، لسبب بسيط خالص أنه القائمة أنت بتعملها باعتبارها أنها التلتين وده التلت، فأصبح هناك ثلاث فرص مقابل فرصة واحدة لذلك الفردي الذي لا ينتمي إلى حزب بعينه أو لا ينتمي إلى قائمة أو كتلة معينة. هذا الأمر أكيد أثر في هذه النتائج بشكل أو بآخر، لكن إطلاقا أنا برضو أنا بأؤكد هنا أنه الإخوان وكذلك الأحزاب السلفية أبلت بلاء حسنة في مسألة الانتخابات، ونزلوا إلى الناس وكانت لديهم قدرة حشدية، بينما الأحزاب الليبرالية للأسف الشديد يعني خاضت الانتخابات في الفضائيات ولم تخض
الانتخابات من الشارع
على الأرض، وعليها أن تقترب فعلا من الشارع أكثر لو أرادت أن يكون لها تمثيلا يتواكب مع ما تريد. ولكن في كل الأحوال نستطيع أن احنا نقول أنه الأمر الثاني الذي يمكن الإشارة إليه في موضوع الإخوان هو ما يمكن تسميته بأنه الإخوان تحدثوا عن الحكومة وتحدثوا أيضا كلاما ليس ثابتا أيضا. وأنا هنا بشهد هذا الخطاب الذي يتعلق، مرة قالوا أنه إحنا من نظام رئاسي والمجلس العسكري هو اللي هيشكل الحكومة، ثم مرة ثانية قالوا نحن من سنشكل الحكومة أو مع من نتحالف، وثم قالوا مرة ثالثة كلاما آخر غير هذا وذاك. أنا ده بيدل على أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك وضوحا في المواقف الاستراتيجية خاصة في مثل هذه الأمور، لأنه القوى السياسية الأخرى المفروض بتبني مواقف على هذه الأمور. فلما يحدث مثل هذا التصريحات ثم بعد ذلك نأتي بممارسات يمكن تتجاوز هذه التصريحات بشكل من الأشكال، أكيد بتعمل حالة من حالات الارتباك السياسي. لكن أنا بقول إنه في حل مهم جدا في هذا الإطار، يمكن هو هنا اللي عاوزين نتكلم عليه في إطار ما يمكن تسميته بالبرلمان الفعال. البرلمان الفعال في فترات الانتقال وفي كل الدنيا وفي فترات الأزمات وفي فترات الانقسام يجب أن تسعى القوى السياسية الكبرى زي القوى السلفية والقوى الإسلامية وكذلك قوى أخرى حتى القوى الليبرالية أن تحدث حالة من حالات ما يمكن تسميته بالائتلاف الواسع. الائتلاف الواسع يمكن أن يحل مشاكل كثيرة، لأنه هيبقى هنا في توافقية وتداولية أكثر من كونه أن هناك هنا عدد أو هنا تمثيل عددي أو هنا أغلبية وهنا كذا وكل هذه الأمور. لأنه أنا أظن أن البرلمان القادم له وظائف استثنائية، وهو بشكل انتقالي يعبر عن هذه الحالة الاستثنائية، ويجب أن يتوافق ويترافق معه قدرة من العمل لصناعة ما يسمى بالتوافق. صناعة التوافق مهمة جدا، وأنا لازم ندرب نفسنا عليها. وأنا هنا ما بقولش كلام بعيد عن تراثنا العظيم، لما الإمام الموردي بيقول الخروج من الاختلاف إلى الائتلاف، وده فن عظيم جدا انه نحن نخرج من الاختلاف للائتلاف، لانه هذا الفن هو الفن الذي يدير المراحل الانتقالية على وجه الخصوص او فترات الاستقطاب والانقسام السياسي في هذا الإطار. التحالفات السياسية فيها سعة، التحالفات السياسية يمكن ان تتفق على جملة من الاولويات للعمل البرلماني في داخل البرلمان. الائتلاف الواسع يمكن أن يسيطر على الأزمة ويجعل الجميع مسؤول للخروج من هذه الأزمة، وأنا أظن أن ده شيء مهم جدا في هذا المقام. يعني أنا بأؤكد بقى أنه يعني الإخوان وكذلك القوى لو عملت في ذلك الطريق الذي يتعلق بالائتلاف الواسع، أنا أظن أنه البرلمان هيؤدي مهامه أفضل ما يكون، وهيشكل حائط صد مهم جدا أمام أي قوة تريد أن تستبد بهؤلاء الناس أو بهذا الشعب. ويكون البرلمان بصفة حتى لو لم يكن النظام برلمانيا، نظام تجد فيه البرلمان له ثقة وفاعلية
ودور رقابي حقيقي،
ودور رقابي حقيقي. هذا هو الأمر. وأيضا من المسائل المهمة جدا للبرلمان الفعال أن يكون له سند من خارجه، يعني يعني من خارج البرلمان نفسه، وده مسألة غاية في الأهمية، وأنا أظن أنه ده مهم جدا. وأنا بقول أنا باعتباري راجل في مؤسسة بحثية نستطيع أن نقدم أي خدمة لمثل هذه لمثل هؤلاء البرلمانيين، ونقدم لهم إزاي يعمل استجواب، إزاي يعمل طلب إحاطة، إزاي يعمل سؤال، كل هذه المسائل من المسائل الفنية نستطيع أن نوصي بها، نعلم فيها، ونزيد الوعي بها، وهذا السند الخارجي هيعظم قوة البرلمان في داخله. نعم. الأمر الثالث أن البرلمان والميدان تمر بهما عناصر الفعالية الكبرى، لأنه لما نقول أن الميدان مش ضد البرلمان هتجد دايما أنه هذا الميدان بيحفز البرلمان وبيؤكد على سلطاته لأنه يريد برلمانا غير منزوع الصلاحية.
لكن العكس، هل البرلمان ضد الميدان؟
البرلمان لن يكون ضد الميدان بأي حال من الأحوال طالما أنه يستشعر. أنا بقول شيء مهم جدا، الميدان هيشكل الطاقة. احنا ما عندناش للأسف الشديد مراكز بحوث لقياس الرأي العام، الميدان اعتبره مركز بحث لقياس الرأي العام، يقدم المطالب ويؤكد عليها ويحدد المعنى الذي يتعلق باستكمال الصورة واستكمال أهدافها، والبرلمان يقوم بترجمة هذه الأهداف إلى طاقات برلمانية وإلى أعمال وأليات برلمانية يستطيع أن يستخدمها.
طيب اسمح لي دكتورنا، معنا مدخلتين بس أخذهم. أستاذ حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام، فلورد.
أهلا بك، تفضل.
دكتور،
الله يسلمك، الله يحفظك، تفضل.
السلام عليكم الكريم.
اهلا وسهلا يا فندم.
والله انا عندي مداخله دكتور سام بخصوص البرلمان والتيار الاسلامي اللي هو المفروض هيتكلم عن كل التطلعات وكل اليات الاسلاميين. انا شايف ان الهدف الاسلاميين البرلمانيين اللي الشعب اختاره، المفروض اراده الشعب وقضيه الناس اختارت التيار الاسلامي عشان يري من الله أو يرينا يعني أفضل تصور اللي إحنا بنتمناه من الإسلامية. فأنا عايز أقول وعايز أؤكد أن لازم يكون في فرصة، الفرصة دي من حق الإسلاميين إن هم ياخدوها حتى يعبروا عما يعتقدوه من خلال تفعيل أو من خلال ممارسة الديمقراطية بضوابط شرعية.
تمام.
وأنا يا ريت يعني ندي الفرصة كاملة لكل الإسلاميين حتى يمارسوا السياسة من خلال ضوابط شرعية اللي هي المفروض منبثقة من تعليم الإسلام.
تمام. في مشاركة أخرى؟ أستاذ علاء، السلام عليكم. شكرا لك أستاذ حسن، تفضل أستاذ علاء. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو،
حضرتك على الهواء، تفضل.
علي عبد العليم معك يا دكتور أسامة.
أستاذ علي، أهلا وسهلا.
تحياتي للأستاذ الدكتور سيف عبد الفتاح.
أهلا وسهلا.
وبقول لحضرتك، عايزين أقول لحضرتك بالنسبة لمرور ثورة عام على الثورة المصرية، للأسف الشديد الثورة المصرية انحدرت إلى الخطأ اللي احنا موجودين. فعلى القوة الإسلامية الفائزة في البرلمان المصري أن تتوحد لصياغة دستور جديد لمصر. وفي حاجة تانية مهمة جدا بقول لك، النظام يا دكتور وسام، وبقول للأستاذ سيف عبد الفتاح، النظام القائم على الاقتصادي قائم زي ما هو. للأسف الشديد احنا بيديرنا مجموعة، يعني مش عايز اقول لك، قائمة على خراب الاقتصاد المصري. يا اخي العزيز، احنا عندنا المعونات اللي بتجنة او القرض اللي احنا بناخده مشروط بثلاث حاجات: الفقر، الذل، السجناء. هكذا كانت تلعب الولايات المتحدة الدور اللي هي المساعدات. اسجن شعبك، اسقره، خليه زي ما هو، هي دي المعونات اللي بجن. فانا بقول لحضرتك، لو في شفافية عند الدكتور الجنزوري ومن خلال منبر قناة الحكمة، فبقول للدكتور الجنزوري: ما رأيك في البورصة المصرية التي لم تصدر عنها كلمة واحدة ولم تتكلم عنها؟ لأن الدكتور الجنزوري كان له رأي في البورصة المصرية. البورصة المصرية عبارة يا أخي الكريم على ترابيزة إمار، وخشهم على التويتر، وأنا بقول له الدكتور الجنزوري 100 مرة، خش كلنا ضحايا البورصة، تلاقي مليارات الفلوس اللي اتنامت من ثروات شعب مصر. لان كل هذه مجموعة البورصة يا اخي الكريم رجال مبارك، هم القائمين على الاقتصاد حاليا. فكيف تسمونها ثورة؟ احنا بنقول ثورة. فعلى البرلمان القادم قفل هذه القنوات التي تصرف فيها مصر. احنا بنقول ان الاقتصاد راح فين. اوضع الشفافية اوضع الشفافية للشعب وحقق العدالة
وضح.
وتلاقي المليارات من المصريين تبرعها يا اخي الكريم.
طيب وضح سؤالك استاذ علي ومشاركتك. اخر اتصال في هذه الفقرة ام احمد. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
انا بس عليك بس انا بحيي الدكتور سيف وبحترم اراءه خالص. انا عايز اساله هو فعلا متفائل ان انتخابات الرئاسة هتتم في معادها، وخصوصا ان فرضنا ان بعد ما حطوا الدستور وحصل طبعا جدالات في المجلس وفي ظل اللي هيبقى التدين اللي فيه علمانيين واسلاميين وده كله، ففرضنا حطوا الدستور فعلا واتعرض على الشعب والشعب رفضوا ورجعوا حطوا تاني، طب هيبقى في فعلا انتخابات رئاسة في معادها ولا الوضع هيبقى ازاي؟
تمام. طيب دي مداخلة مهمة، كل هذه مداخلات نسمع. شكرا لكم احمد. نسمعها الان مع دكتور سيف، ولكن يمكن خلينا نناقش مسألة الجمعية التأسيسية اللي انا كنت سألت حضرتك على وضع الدستور. يعني احنا الحقيقة احترنا جدا، هل المجلس الشعب هو من حقه انه يضع الدستور، ولا وضع الدستور لابد ان يكون توافقي بين جميع القوى كما يعني يزيع الان علينا الكثير من السياسيين والاعلاميين؟
شوف حضرتك، هو الكلام ده والكلام ده يجب الجمع ما بينه، لأنه برضو احنا عندنا تصورات خطيرة جدا تتعلق بأن احنا دائما نعتبر أن الكلام اللي بيقول أن الدستور لازم يكون توافقي أنه هو ضد أنه مجلس الشعب يعمل جمعية تأسيسية. أبدا، المجلس الشعب لابد وأن يراعي في المعايير التي تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هذه المسألة التي تتعلق بعناصر التوافقية وعناصر المعنية. ده مهم جدا، لأن أن الدستور ليس فقط صنعة الناس العاديين، الدستور هو صنعة القانونيين بامتياز وصنعة القضاء وصنعة هؤلاء جميعا، خاصة فيما يتعلق بالصياغات. ولكن أيضا الأساتذة الموجودين في حقل العلوم السياسية وفي الأمور الاقتصادية وفي الأمور الاجتماعية لهم أيضا نصيب في هذا الإطار، النقابيون في هذا السياق، واتحادات الطلبة والمؤسسات التي تتعلق بالمجتمع المدني والنقابات المهنية، كل هؤلاء أيضا لهم مدخل في وضع هذا الدستور. إذن نحن أمام تركيبة، يعني أنت وأنت بتعمل جمعية تأسيسية لوضع الدستور يجب أن ترى كيف يمكن أن تؤسس، كيف يمكن أن تؤسس هذه الجمعية ليخرج الدستور بعد ذلك يجد فيه كل فرد مصري، كل مواطن مصري يجد نفسه بين حروف الدستور وفي ثنايا ذلك الدستور.
طيب يجد نفسه. كيف يكون ذلك يعني؟
ما هو كيف يكون ذلك؟ هو ده بقى اللي احنا قلناه،
وبيحصل تنازع بين الاطراف.
احنا قلناه انه المسألة كلها انه مجلس الشعب هو الجهة المنوطة وفقا للقواعد والاجراءات التي تتعلق بالاستفتاء. احنا عملنا استفتاء وقلنا انه مجلس الشعب هو اللي هيقوم بمثل هذه المسألة، وقلنا انه هيختار مجموعة المئة، هؤلاء الذين يمثلون الهيئة التأسيسية والجمعية التأسيسية لوضع الدستور. نستطيع ان نقول ان هذه الجمعية التأسيسية كيف تكون، السؤال الصحيح بقى كيف تكون هذه الجمعية التأسيسية تمثل عناصر التوافق لتخرج دستورا توافقيا يعبر عن شعب مصر بأسره.
هو اصلا معايير وضع هذه الجمعية لم تصبح واضح حتى الان.
ما هو علشان كده، ما هو يعني اكيد اللي عمل التعديلات الدستورية كان من غرضه ان تكون هذه المعايير هي موضع نقاش ما بين الناس للتأكيد على بقى. وزي ما قلت لحضرتك ان الدستور عملية سياسية وعملية مهنية وعملية شعبية، اذن كل هذه العناصر المختلفة يجب ان تكون ضمن هذا المسار الدستوري حتى يمكن ان تشكل جمعية تأسيسية. مجلس الشعب يقوم بذلك؟ نعم مجلس الشعب يقوم بذلك لانه هيئة منتخبة، وهو كمان اللي هيقدم الاختيار الذي يتعلق بهذا. ويتحدثون الآن أن هذه الجمعية التأسيسية يمكن أن تكون أيضا منتخبة، إذن هناك يعني كما يقولون مسالك كثيرة يمكن لتنفيذ بها مثل هذه الجمعية التأسيسية حتى تكون توافقية وحتى تكون ممثلة لتنوعات هذا الشعب وتمثل أيضا ما يسمى بالضرورات التي تتعلق بالصياغات الدستورية. يعني مش ممكن أبدا لجنة زي دي يعني تخلو من 10 على الأقل من القانونيين العظام المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والثقة لحتى يقوموا بالتداول حول النص القانوني النص الدستوري وحبكة هذا النص الدستوري ومدى تعبيره حتى لا يكون موهما ولا يكون بعد ذلك مستغلا من أي مستبد كان. هذا الدستور لابد أن تحكمه عناصر أساسية كيف تسد الباب على المستبد وكيف تفتح الباب واسعا لشعب مصر لتمثل الحقيقة الكبرى التي تتعلق بهذه الثورة المصرية وأن الشعب المصري صار رقما صعبا لا يمكن إطلاقا تخطيه لا في صياغة دستورية ولا في جمعية تأسيسية ولا في مستقبل مصر الجديد.
طيب يبقى كده سؤال أم أحمد في محله الآن، هل حضرتك بعد كل هذا الكلام متفائل أن انتخابات الرئاسة تتم في موعدها، لا سيما إذا طرح الدستور بعد يعني ما هنتعب أكيد في وضعه على الشعب والشعب رفضه مثلا؟
والله أنا دلوقتي شهدت بعض المبادرات ويعني شايف أنه في حراك في هذا المسار الدستوري وبعض القوى السياسية وبعض القوى المستقلة بتقدم الآن ما يمكن تسميته باقتراحات دستور جديد أو على الأقل باقتراحات بالنسبة لبعض فصول هذا الدستور. يعني ناس تجتمع علشان تقول النظام بتاعنا يبقى برلماني ولا رئاسي ولا هذا البرلمان يبقى برلماسي هذا النظام يبقى برلماسي. هذه المسائل كلها بتتعلق ب يعني من سيكون موجود تحت يد هذه اللجنة، هي تستطيع أن تفحصه وتستطيع أن تتعامل معه وأن تجري حوله حوارا مجتمعيا. صحيح أن الوقت هيكون ضيق، صحيح أن الوقت، لكن نستطيع أن احنا نحدث هذا الحوار ونستطيع أن نخرج بدستور مناسب. وإحنا عندنا كمان ساعة على فكرة، إحنا ممكن ما نطلعش دستور دائم، إحنا ممكن نطلع دستور مؤقت،
ممكن يكون ده الحل يا دكتور.
ويواكب المرحلة الانتقالية ونعمل دستور مؤقت. والله لو هو جه في المرحلة الانتقالية وبعض الأمور لم تصلح لتسيير هذه الأمور، على طول ندعو لدستور جديد ونعمل جمعية تأسيسية وننتخبها وعلى معايير، وهذا أمر كله متاح لهذا الشعب، وهذه الثورة تستطيع أن تفعل ذلك مرة واثنتين. إذن نحن أمام كل هذه الخيارات. السعة السياسية هم دايما يقولون كده لما يجوا يعلمون السياسة، السياسة هي فن صناعة البدائل، ومن ثم نحن نستطيع أن نختار بين هذه البدائل ونجعل من هذه البدائل سعة تتعلق. وهكذا كانت السياسة الشرعية، السياسة الشرعية نفسها هي سعة البدائل أيضا التي يمكن أن يقدمها المجتهد أو يقدمها أي شخص يستطيع أن يتعامل مع هذا الحقل ومع هذه الساحة.
طيب أخونا علي كان بيطالب الدكتور الجنزوري وبيقول ليه ما بيتكلمش بشفافية عن البورصة، وبيتكلم كمان على أن المعونات التي تأتي إلى مصر مشروطة بالفقر والذل والسجن.
نعم والله الكلام اللي بيقوله الأستاذ علي ينطبق تماما فعلا على النظام البائد، والنظام البائد احنا يعني جملة من الممارسات اللي حصلت دلوقتي خلتنا نتمتع بقدر من عدم الثقة في أزمة ثقة ما بين الأطراف المختلفة، لكن اللي غزة أزمة الثقة حقيقة هو النظام البائد. احنا هاجس النظام البائد واستبداده وفساده هو الذي يحرك الآن العقول، ولا نستطيع اطلاقا ان احنا الا ان نعذر الاستاذ علي، بل انا افكر معه بعض من هذا التفكير لانه هو ده اللي حاصل. هل المساله كلها بترتبط هنا بعلاقه الداخل بالخارج ومدى تاثير الخارج على القرار وقدره الخارج على تسيير بعض الامور او التدخل فيها ان بشكل مباشر وإن بشكل غير مباشر، وأيضا الشفافية الشفافية في الممارسة السياسية في الداخل وبين مؤسسات الدولة لا تتم على النحو المأمول ولا على النحو الصحيح. سياسة التعتيم غالبا هي التي تسود. ومن هنا وجب علينا أن نؤكد على هذه القوى السياسية والمؤسسات السياسية أن عصر التعتيم قد ولى، وأن عصر الاستبداد قد ولى، وأن عصر الفساد قد ولى، وأن هذه العصور التي ولت لابد أن تكون هناك شكل جديد لسياسة ومنظومة سياسية جديدة تقوم على قاعدة من التعاقد السياسي والاجتماعي الجديد بين مؤسسات الدولة وبين الناس وبعضهم البعض وبين القوى السياسية وبعضها البعض. علينا أن نفكر على موجة الثورة. موجة الثورة يعني بناء مصر الجديدة واستبداد مكانة هذا البلد الكبيرة، ليست لأنه للأسف الشديد النظام الماضي كان الشعار الذي يتعلق به إن لم تكن قزما فلتتقازم. نحن نريد الآن أن نجعل لهذا البلد يسترد مكانته والمواطن يسترد كرامته، ونستطيع أن نقدم هذا في شكل دستوري وفي شكل مؤسسي وفي شكل سياسي يمكن أن يتواكب مع هذه المطالب، وهي ليست كبيرة على المصريين ولا على دمائهم التي سالت ولا على الشهداء الذين سقطوا. هذا أمر وثمن ليس باليسير حتى يمكن أن نحقق ذلك كله.
طيب يعني في إطار كلام حضرتك الآن وهذه الدعوات الطيبات، يعني هل تعتقد أن اختيار الدكتور كمال الجنزوري كان مناسبا لهذه الحكومة أن تتوافق مع هذا التصور وهذا الاتجاه اللي حضرتك بتقول لابد أن يحدث؟
شوف سيدي، أنا هنظر للموضوع مش علشان في شخص أنا بحبه أو ما بحبوش.
تمام.
أنا هنظر للموضوع بالاعتبار الذي يتعلق بموضوع مهم جدا لا يمكن إطلاق لبلد حدثت فيه ثورة وكان الشباب هو عنصر الشرارة فيها، ولا يمكن إطلاقا أن يمكن هذا الشباب. أنا عاوز أقول لك حاجة، الشباب في مصر يمثل 60% من سكان مصر، 60%. الشباب في مصر اللي هم 60% دولي هيبقوا 100% بعد 40 سنة. المعنى ده بيقول أن الشباب أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل، ومع ذلك للأسف الشديد إحنا عمالين نجيب واحد المجلس العسكري عنده 78 والتاني عنده 78 والتالت، ما ننزل شوية يا ناس بس يخلينا في السن كده نقول إن إحنا هنمكن شباب وإنه هذا الشباب، ومحدش يدعي الحكمة ويقول إن هذا الشباب لا يستطيع أن يسير أموره. متى سيتعلم هذا الشباب؟ وقد أغلق هؤلاء الطريق، بل قطعوا الطريق على هؤلاء، دول يا سيدي قطع طريق، لأنه لا بد أن نمكن هذا الشباب من خلال مؤسسات وندربه على العمل السياسي وكل، لأنه مضى العمل الذي كانت تحتكم فيه. وشوف أخي، لم يحدثون عن الشباب إلا حينما برز جمال مبارك، فحدثونا عن شباب مصر بس بمناسبة جمال مبارك كأنه الشباب هو ابن الرئيس. لا يا سيدي، وحدثونا عن أشياء كثيرة بمناسبة جمال مبارك، عن الشباب وعن التوريث في هذا وعن الكفاءة والأهلية وكل هذه الأشياء، وكأنه يستمد أهليته من بنوته للرئيس المخلوع. لا، المسألة نريد الشباب الحقيقي الذي يحمل مثل هذه المطالب أن يشتبك مع قضايا المجتمع الحقيقية. عليك أن تجعل هذا الشباب اللي في ميدان التحرير يشتبك مع قضايا المجتمع في ميادين المجتمع ككل. من غير ذلك أنت بتهمش الشباب، والشباب المهمش سيظل في التحرير إلى أن يمكن.
يعني أنت حضرتك متصور أن ميدان التحرير سيظل يعني المسمار في ذهن ورأس وظهر كل قيادة تأتي للبلد؟
هو أنا بأؤكد على ذلك، لكن ده مش معناه أن البرلمان ممكن يقوم بدور كبير جدا، وإحنا دلوقتي بنبحث فعلا عن كيف يكون البرلمان فعال حتى من غير نظام برلماني، لأن البرلمان يمكن أن يكون فعالا من غير نظام برلماني. ولا ما بنشوفش الكونغرس ولا إيه؟ بنشوف، وبنشوف كل المسائل وجلسات الاستماع ومحاسبات قاسية لا يمكن إطلاقا إلا أن نشير إليها بالبنان. إذن هناك محاسبات، هناك في كل زمن في كل نظام طرق لهذه المحاسبة، هناك عناصر تتعلق بالشفافية السياسية في الممارسة، هناك أمور تتعلق بالآليات السياسية المنضبطة، هناك كوابح تمنع من انحراف كل صاحب سلطة، والسلطة تحد من السلطة في إطار هذا التوازن ما بين السلطات.
طب هل ينبغي علينا كما قال أستاذ حسن أن نترك فرصة للتيار الإسلامي حتى يعبر عن هذه الديمقراطية بدورة شرعية؟
شوف سيدي، أنا بقول أنه يعني حتى كمان نترك فرصة، ده إحنا ما بنمنش على التيار الإسلامي. التيار الإسلامي هذا حقه، يعني الناس اللي عمالة تتكلم كتير وبتتكلم عن فزاعات وشيء من هذا القبيل لابد أن تعرف أن هؤلاء أتوا بالانتخابات، ولما يأتي هذا بالاحتكام لصناديق الانتخابات فلا يتكلم أحد ولا يفزع أحد ولا يتحدث أحد. هذه المسألة الأساسية. لكن أنا برضو بوجه هنا خطاب للإسلاميين على وجه الخصوص، أقول لهم أن هذا النجاح الذي حققوه في هذه الجولات الثلاث وجولة الإعادة التي ستحدث بعد أيام إنما تؤكد أن هذا الشعب يجعل من هذه المنظومة التي تتعلق بإسلامه أنها منظومة لا يمكن إطلاقا أن يتخلى عن هذا الشعب. الأمر الثاني الذي أتوجه به أن ذلك اختبار كبير بل اختبار رهيب لهذه القوة وقدرة هذه القوة على أن تشتبك مع قضايا الجماهير وتحدياتها الحقيقية وكيف ستتعامل معها. ومن ثم أقول أن هذه القوة في اختبار وفي اختبار رهيب، وأرجو منها أن تحاول أن تكتسب كل آليات النجاح في هذا الاختبار، لأن هذا الاختبار لشعب صار وأصبح لا يرحم وسيسائل ويحاسب ويحاكم.
طيب لو انا قلت لحضرتك العاجل اللي عندي على تويتر دلوقتي من جريدة التحرير، تفتكر الشعب هيعمل ايه في العاجل ده؟ مبارك اتصل بالبابا شنودة وعيد عليه وطلب منه الدعاء.
شوف يا سيدي، انا عاوز اقول لحضرتك حاجة. والله انا في التحرير وكثير جدا من ادوات الاعلام، انا يعني في ادوات اعلام بتعمل مشاكل كتيرة جدا. طب انا عاوز بس ماشي سيدي، أنا موافق عندك، بس إحنا عندنا في حاجة اسمها السند وفي حاجة اسمها المتن. وخلينا نقول إنه الصحف مش هنجرح صحيفة، مش هنقول أنها تقع في المجروحين، هتقع كل الصحف في مجال العدل، ولكن يقول لي إيه هو مصدره؟ يعني هو كان قاعد في التليفون لما حصل مش عارف إيه، هل هو اتت هذه البتاع من الشر؟ وما يقولش بقى انه انا احافظ على مصدري، لا ما ينفعش يا سيدي، ما ينفعش، لانه هذه المسائل اللي انت بتقولها قد تقيم الدنيا ولا تقعدها.
بكره على الصفحه الاولى في التحرير.
طبعا ما هو ده اللي انا بقوله. خلينا بس يا ناس نقول برضو كلام معقول للناس، والا هنبقى بعد كده بنروج لجمله من الكلام الذي يمكن أن يرد عليه تحفظ. فلو والله لو أن ذلك حدث، هذا خطأ كبير من نظام لا يستطيع أن يتحكم في مسجون لديه، وهنا مشكلة خطيرة. فإذا كل هذه الأمور من الأمور التي يجب أن نحقق وندقق فيها، لأنه الأمر أمر جد لا هزل.
طيب اسمح لي اخر اتصال في هذا اللقاء معنا الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ ربيع عبد الغفار. السلام عليكم استاذ ربيع.
وعليكم
السلام. مرحبا بك
دكتور عمرو المناخي.
اتفضل يا فندم.
انا كنت عايز اعلق يعني ناقله بكلام دكتور سيف بالنسبه للاعلام. يعني في نقطه طيب تقريبا الفتره اللي فاتت اكدتها ان احنا يعني بعاوز الفتره دي على وعي ثقافه الجمهور، ده أصبح ليه قدرة عالية جدا على التمييز بين ما بين هو غطل وسمين في الإعلام المصري سواء كان مقروء أو مسموع أو مرئي.
وفرض ان كل الحملات الاعلاميه الكاذبه اللي طارت شرفاء واصحاب كلمه الحق الفتره اللي فاتت لازم نتنازل منهم، والدليل مثلا في الانتخابات في البرلمان.
نعم.
ونقول ان ده اكد برضو ان العمل في الشارع هو بأي كلام كذب بيحصل. احد من الاحزاب المصريه الاسلاميه اللي هي نجحت في استطاعة مصر الاسد في البرلمان انها تمارس دور اكبر في الاقتراب نفس الشارع، بحيث انها يبقى في تدريب ثوري وعملي لاي شيء بيتقال ضدها. النقطه الثانيه ان احنا الاحزاب المصريه اللي دخلت البرلمان سواء اسلاميه او اسلاميه اصبح عليها عاتق كبير جدا، على اعتقد المسؤوليه كبيره جدا الفتره اللي جايه من ناحيتين. اول حاجه الدعم التشريعي، ان احنا عاوزين يبقى في دستور توافقي يناسب جميع المصريين بما يحفظ الوقت في الوقت يحتفظ على كل الخرافات الموجوده في الشعب المصري. الجانب التشريعي متعلق بقضايا الفساد. اذا كنا احنا عاوزين نحاسب فساد سابق او نواجه فساد قادم، فلابد يكون عندنا اجنده تشريعيه نشطه مكثفه. لان احنا عندنا خبراء قانونيين على مستوى عالي جدا في الفساد الاسلاميه بيقدروا يعملوا عمليه تنقيه للقوانين التي بتكذب الفساد. دي مشكله حقيقيه احنا بنواجهها. اذا كنا في نشاط التموين، في نشاط التجاره، في نشاط الصناعه بنجد انشطه فساد، فهي مخدومه عبر قوانين مصنوعه من خلال نظام يجعل الفساد ممنهج في مصر.
تمام.
في مصر لم يكن.
طيب هو الحقيقه هو في مشكله حقيقه في الشبكه يا استاذ ربيع، فانا مش مميز جدا كلام حضرتك، فانا بشكرك على المشاركه القيمه وتعليق حضرتك دكتور سيف.
انا اظن ان هو بيتكلم عن نقطتين مهمتين. الموضوع الاول الذي يتعلق بمصداقيه الجهاز الاعلامي، ودي مسألة مهمة. احنا كنا بنتحدث عنها في
ان الناس اصبحت تميز
انه احنا يا ناس ارجوكم انتم تحدثون شعب وتحدثون شعب في فترة انتقالية، ونعرف ان هناك مسائل كثيرة جدا يمكن ان تثير الناس وتجعل هؤلاء الناس في حالة غضب عامم حينما نقول انه يتحرك براحته ويذهب براحته ويتحدث مع فلان براحته وكأنه ما زال يحكم. هذه المسائل شديدة الخطورة. ومن ثم انا بأؤكد على المسألة التي تتعلق بالدي اي. احنا قادرين نصوغ اعلام صادق قادر على انه يصل للناس، له مصادره الموثقة والموثوقة والصادقة، لانه ده مش يعني القضية مش انه ما يمكن تسميته لكل من سبق ولكن لكل من صدق. المسألة مهمة جدا ان احنا نبحث عن الصدقية فيه والمصداقية في هذا الاعلام. هذه هي الأولى. أما الأمر الثاني الذي يتعلق بالتشريعات، وهو بيتكلم على الدي إيه، أنه حدث نوع من التضخم التشريعي للأسف الشديد، أحدث نوع من الارتباك والتضارب حتى بين القوانين نفسها، وهي دي صناعة المستبد، أنه يخرج ترسانة من القوانين كلها بتخبط في بعضها وانت ما تعرفش فين حقوقك او شيء من هذا القبيل، ويحدث عملية ارتباك كبيرة جدا في الحقوق والواجبات وفي اقتضاء الحقوق والواجبات، ويصل القاضي بعد ذلك ليكون مرتبكا ايضا. هذه المسألة شديدة الخطورة، مسألة تنقية القوانين، القدرة على التعامل معها، هذا فعلا تحتاج جهاز مهم جدا. يجب على هذا الجهاز ان يشكل من الان. هذا الجهاز الذي يشكل لابد ان يكون تابع للبرلمان، يوصي بامور معينه حتى يمكن احداث ثوره تشريعيه حقيقيه تتواكب مع هذه الثوره المصريه في 25 يناير، تحقق لهذا الشعب الامور التي تتعلق بالتعرف على حقوقه وواجباته وعلى استمراريه ثورته.
طيب دكتور سيف، كيف ترى المجلس الاستشاري في المرحله المقبله ودوره؟
والله المجلس الاستشاري نشأ مشبوها، ولذلك أنا بأؤكد على هذه المسألة، لأنه المجلس الاستشاري لابد وأن ينشأ. إن كان المجلس العسكري قد رأى بضرورة أن يكون هناك واجهة مدنية تساعده وتشير عليه وتنصحه، كان من الأهمية بما كان أن يفعل ذلك من 6 شهور مضت
أو أكثر.
او اكثر. لانه التايمينج في الحاجات دي مهم. واذا صادر المجلس الاستشابي واحنا على اعتاب وجود برلمان ومجلس الشعب يبقى انت ناوي تلعب. انت ناوي تسند اختصاصات هنا لهنا. وانت شايف حضرتك كيف ان تصريحات في بداية تشكيل هذا المجلس الاستشاري احدثت نوع من الاضطراب السياسي والفرقة السياسية في هذا الاطار. وناس راحت وناس دخلت وناس انسحبت وناس عينت بدل اللي انسحبوا وكل هذه الاشياء نظرا لانه امتلك جملة من التصريحات الغير مسؤولة التي ادت الى نشوب قدر من الحروب الفكرية والاهلية والسياسية. هذا امر شديد الخطورة. واذا كان حد عاوز يصنع الفرقة دي على عينه انا بقول ده خطر. صناعة الفرقة وصناعة الفوضى خط احمر في مصر. الامر لم يعد يحتمل ذلك اي من اي مكان.
يعني حضرتك ترى دخول المجلس الاستشاري في معترك وضع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الان ورفعه المجلس الوزراء انتظارا للتصديق، يعني مش ده تجاوز للصلاحيات؟
هو تجاوز الصلاحيات، ولكن هو عاوز يصر على انه هيعمل دستور الاول. طب لما انا هعمل دستور الاول وهتعمل انتخابات رئاسة بعد كده، اما بتعمل ايه دلوقتي؟ ما انت بتعمل قانون انتخابات. قال لك ما انا هعمل ده تزامنا. طب وبعد كده هتحط يعني قانون انتخابات الرئاسة جديد؟ يعني المسألة فيها شوية من انه يعني الانتقال السياسي تم للأسف الشديد بانتقائية شديدة وبالقطعة. والانتقال السياسي ده كان لازم يبقى استراتيجية كاملة، توضع المواد التي ستعدل، توضع المؤسسات التي تستأهل ذلك، توضع القوانين التي تتعلق بتسيير هذه المرحلة الانتقالية دفعة واحدة من غير تأخير أو تأجيل. هو كده الانتقال السياسي. لكن يبدو أن من أشار على هؤلاء أنه يتعاملوا بالقطعة كان له هدف في مثل هذه، وللأسف الشديد ضاع عام وحدث ما حدث من فرقة واستقطاب.
وأنا عندي مشاركة مهمة جدا على فيسبوك وأكون دي آخر حاجة معنا. فضل. من الدكتور وليد توفيق بيقول في بداية السيناريو البراءة وعودة النظام كاملا، بيقول لاحظ ضمير النيابة اللي صحي فجأة، ولاحظ المستشار الذي أخذ مستشار القاضي يعني رئيس المحكمة أخذ يعني الجدية أخذت تظهر في المحاكمات. وبيقول منشطة الأهرام بكرة في اقتراب القصاص، والمصري اليوم تقول مبارك عاث في الأرض فسادا، وفي كتاب بيوزع الآن بين أفراد الجيش كما يقول هو اسمه الجيش والثورة وإجباري على الوحدات، وطبعا المؤلف الأستاذ مصطفى بكري. وبعدين هناك في تلميع لأحد مرشحي الرئاسة كان من ضمن فريق المخابرات سابقا، حتى يعني أن في اهتمام إعلامي سريع بالفريق حسام خير الله. الآن بعد 25 يناير هيتم استئناف الحكم اللي هيصدر ضد مبارك قبل 25 يناير، وبعدين احتمال يبقى فيه براءة وتحصل ضغوط دولية زي ما احنا شايفين من روسيا وألمانيا وفرنسا والباقي في الطريق. هل تتصور ان ممكن يكون هذه الرؤية فيها شيء من الصحة؟
والله انا زي ما قلت لحضرتك، انا هم اجبرونا بشكل الذين يديرون ويسيرون به المرحلة الانتقالية على ان احنا دايما نغلب جانب سوء النية وعدم الثقة وازمة الثقة. وانا للأسف الشديد انا لا انحي نفسي عن هؤلاء. انا بقول اننا في حالة ازمة ثقة الى ان يحدث هذا الامر على ارض الواقع، وبقول انه علشان تحدث انتخابات رئاسية لازم تحدث فعلا على ارض الواقع علشان اصدق ان هناك انتخابات رئاسية زي ما حدثت كده الانتخابات البرلمانية. لكن من غير ان تحدث انا لا اصدق. المسألة التي تتعلق بوجود مرشحين جدد وينتموا إلى المؤسسة العسكرية بشكل أو بآخر أيضا هذا مؤشر وتأشير يريد في الجيش أن يحكم إما بالمباشرة أو من وراء ستار. كل هذه الأمور هي رسائل تشكيك وعدم ثقة بالنسبة للناس. ومن هنا يعني السيناريو اللي بيتعمل ده واللي بيترسم ممكن يكون، وبالفعل الناس بتقول كده، هيعجل بالبتاع ويصدر بتاع قبل 25 ويصدر حكم قوي جدا، وبعد ما يصدر الحكم قوي نيجي بعدها بعد 25 الناس تستأنف وتستأنف محاكمات بقاضي جديد، والقاضي الجديد يجي يقول لا ده كان في عوار في الحكم، والعوار في الحكم ده يستوجب مش عارف ايه، ونبتدي نتكلم تاني عن مش عارف مين قتل مين، هو مين اللي ضرب الرصاصة، هو مبارك كان معاه سلاح علشان يضرب مش عارف ايه، مبارك كان رئيس مصر، مبارك الرئيس المخلوع كان رئيس مصر، ودي المسؤولية علشان لازم هو يعرف. سيدنا عمر قال لو ان بغلة عثرت في ارض العراق لسئل ابن الخطاب عنها. هذه هي القضية، مش واحد قتل بالرصاص وقنص الناس وأدى إلى إصابتهم وخنص العيون، واحد بينشن على العين، على العين، العين دي شوف من جسم الإنسان إيه مقياس وجودها، ده بيعتبرون أهداف.
حسبنا
الله. فهذه المسألة مسألة شديدة الخطورة في هذا الإطار، وأنا أريد أن نخرج من أزمة الثقة على خير في هذا الإطار، وأن تخرج مصر من عنق الزجاجة هذا، وتخرج إلى مستقبل يليق بشعبها، هذا الشعب الصابر، ولكنه أضاف صفة أخرى لصبره أنه ثائر، وهذا الشعب الصابر السائر من الحكمة بما كان، وسيستطيع أن يستشرف مستقبل جديد بإذن الله.
الحقيقة أنا يعني عاجز عن الشكر لحضرتك على هذه الحلقة المتاعة التي أعتقد أنها يعني فارقة في تاريخ قناة الحكمة.
العفو.
شكرا لك دكتور سيف الدين الفتاح على هذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا على أمل اللقاء.
على المهنية العالية والله اللي أديتوا بها الحلقة.
جزاكم
الله. ربنا يكرمكم.
شكرا جزيلا، هذه شهادة نعتز بها. شكرا لكم مشاهدينا على أمل اللقاء بكم بإذن الله عز وجل غدا، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه